فهذا دفع الشجر أو النخل إلى من يقوم بالعناية فيها وإسقائها والربح على وما تحصل فعلى ما اشترطاه. نعم. والمشروع له مساقات جائزة، هذا يقول نقركم على ذلك ما شئنا. نعم.
أحسن الله. قال: والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط.
لا إشكال على الشرائط، الجمهور يرون اللزوم أن المساقات لازم، قالوا المساقات جائزة، إشكال على الشرائط.
قال: أحسن الله إليك. المساقات هي أن يعامل إنسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما، ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد، واتفق على جوازها الصحابة والتابعون. وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله أعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر
أو زرع. هذا هو الدليل يا مستخف، الذي دفع أرض خيبر إلى اليهود في شطر ما أخذ منها من ثمر أو زرع، فالنخيل مساقات والأرض مزارعة. قال عقد لازم، والأفضل أن نقركم على ذلك ما شئنا، هذا دليل على أن عقد جائز.
قال فلانك في شروط المساقاة: قال: أحدها التوقيت لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها.
لأنها عقد لازم، لكن الحديث فرط وعليك ما شئنا دل على عقد جائز ليس لازم. نعم. ولها شروط إيش؟
قال: والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط.
كرم العنب. نعم.
سأل الله لك. ولها شرائط، أن يقدرها بمدة معلومة.
أن يقدرها بمدة معلومة، هذا عقد الجمهور أن عقد لازم. والقول الثاني لا تقدر بالأقسام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما شئنا، فأجلهم عمر بعد ذلك ما حدد المدة. نعم. هو خصص بالكرم والنخيل، والأقرب أنها أن عامة، لكن النخيل والكرم هي سيد الأشجار وهي الثابتة والباقية، يمكن الأشجار الأخرى قد لا تبقى إلا وقت من وقت. نعم.
عفوا عنك. وأن ينفرد العامل بعمله.
نعم، فرد العمل يعني له العمل نعم، ليس هناك أحد ينازعه. نعم.
وأن لا يشترط مشاركة المالك في العمل.
ولا يشترط مشاركة المالك في العمل، يعني ما يشارك المالك في العمل. نعم، المالك دفع له الأرض، دفع له الأرض والشجر. نعم.
ويشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة.
نعم، لا بد يشترط الربع أو النصف أو الثلث. نعم.
أحسن. قال: ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال.
إيش؟ ثم العمل على نوعين، عمل يعود نفعه إيش؟
ثم العمل فيها أحسن الله إليك على ضربين.
نعم.
عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال.
على الأصل أو على الأرض؟
اللي على الأصل.
على الأرض. ما يعود إلى الأرض هذا على 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 رب المال، على رب الأرض، وما يعود إلى الثمرة على العامل صاحب الثمرة وكذا. وهل يشترط وهل يكون البذر على رب الأرض أو على العامل؟ فيها خلاف، مما قال إنه على الأرض، والصواب أنه يجوز أن يكون من هذا ومن هذا كما قرر ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم. إيه المشهور عند الفقهاء أنه يقول لابد على رب المال، ومن القيم أضال في هذا وقال أنه ما يلزم، قد يكون من العامل على حسب ما اشتغله، قد يكون على البذر ولو كان من العامل فلا حرج. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في الإجارة.
بركة.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الإجارة، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجارة هي أن تؤجر عين ينتفع بها مدة من الزمن مع بقائها، أو يستأجر شخص على عمل، على عمل معين. نعم. قوله باب الإجارة.
قال: فصل في الإجارة، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين.
إذا قدرت
منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل.
نعم، يعني كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، تقدر بمدة أو بعمل. مثل بيت تؤجره هذا يبقى، تبقى عينه. سيارة تؤجرها إناء قدر تأجره أطبخ به، كل ما انتفع به وعينه تبقى فإنه أجر، وتكون الأجرة إما بمدة أو بعمل، ينتفع بمدة أو عمل. لكن الشيء الذي لا يبقى لا يؤجر، مثل الخبز لا يؤجر، خبز يؤكل لا تبقى عينه، ماء ما يؤجر يشرب ويستعمل، لا بد أن تكون الأجرة شيء تبقى عينه، تبقى عينه وينتفع به. نعم، وكل يشعر
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
نعم،
صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، مدة أو عمل.
نعم، مثلا سنة، لمدة سنة تؤجر البيت أو أكثر، أو بعمل، مثلا تؤجر البيت مثلا أعمل فيه كذا وكذا، أقضي فيه حادثي، يعني أعمل فيه مثلا أجعله مثلا أدرس فيه، يدرس فيه تأجر هذا البيت ودرس فيه الطلاب مثلا، ودرس فيه مثلا 20 ساعة، فيكون هذا مقدر بالعمل. نعم،
أحسن الله لك. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل.
نعم، إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة أن يعطى، إلا إذا قيل أن الأجرة مثلا بعد سنة أو بعد 6 أشهر. جاء في هذا حديث ضعيف رواه أبو داود، أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، هذا حديث ضعيف في ضعف. نعم،
أحسن الله عليك.
والأصل أنه يعطى أجرة إلا إذا اشترط التأجيل. نعم،
أفضل عنك. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة.
نعم، لا تبطل الإجارة بموت أحدهما، بل تبقى إذا مات المؤجر أو المستأجر، تبقى يحل محل الميت الورثة الوارث، لكن تبطل لذهاب العين المستأجر. لو سقط البيت المؤجر بطلت الإجارة، لأن لا يمكن الانتفاع، تبطل بتلف العين المؤجرة. إذا تلفت، سقط البيت أو تلفت الدابة المؤجرة أو خربت السيارة، خبطت مثلا فلا ينتفع بها، الآن بطلت الإجارة. نعم،
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.
نعم، إذا حصل على العين المؤجرة تلف ونقص فإنه لا يضمن المستأجر إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، كان يستعملها في شيء لم تجد العادة باستعماله، أو في شيء لم يشترط، تعدى وفرط، كان يستعمل السيارة استعمال سيء، استعمال سيء حتى خربت، أو استعمل تعدى في البيت صار يصب عليه ماء، والبيت لبن من طين، صب 24 ساعة يصب على الجدران ماء للتنظيف من الضفة عشان يكون نظيفة ولا فيه غبار، فسقطت، سقط الجدران، هنا تعدى، هذا يضمن لأنه متعدي فريضة. نعم،
ما انتبع من استأجر البيت جاهز وخرب،
إذا كان إذا مضت المدة هو يستطيع الانتفاع ولم ينتفع به، فإجراء عقد لازم عليه ينفع الأجرة. نعم، إذا كان يستطيع الانتفاع. نعم،
استئجار للعبادة تجد فيها نية ولا نصب، استئجار للعبادة بمكة يستأجرون يدفع لهم مال يصلي عنه في الحرم،
هذا ما يجوز. ها، صلي عنه في الحرم هذا ما يجوز هذا، صلى الله العافية، صلي يستأجر شخص يصلي له ولا حتى النواف، ما يجوز. سأل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يستأجر أحد يصلي له في الحرم في المسجد الحرام نوافل يعطيه أجرة العبادة ما يستأجر عليها. نعم، حتى التبرع في خلاف التبرع بالعبادات، يعني يكون يصلي أو يصوم عنه ما ورد، قال به بعض العلماء قياس على ما اللي ورد، يعني الميت اللي ينتفع اللي يهدى، حتى لو أهدى ثواب النوافل ففي خلاف، فكيف إذا استأجر هذا لا تصح قولا واحدا، استأجر واحد يصلي له، لكن إذا أهدى له ثواب النوافل هل تصح؟ في خلاف، الوارد في النصوص أن الميت ينتفع بعمل الحي 4 أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والأضحية داخلة في الصدقة، هذا اللي ورد، وكذلك أيضا قضاء ما وجب على الميت من صيام في رمضان أو نذر أو كفارة، يقول كما ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، أما صوم التطوع صلي يصوم عنه في ثواب الميت أو صلي ركعتين في ثواب الميت أو يدعو أو يقرأ القرآن وفي ثواب الميت أو يسبح أو يطوف بالبيت وفي ثوابه الميت فلا في خلاف. الحنابلة والأحناف قالوا يجوز. دليلكم؟ قالوا القياس، القياس على الدعاء والصدقة والحج. ذهب المالكية والشافعية المنع وقالوا لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية وأصل العبادة الحظر، الحظر والمنع، وهذا أرجح. وإن كان المقيم رحمه الله اختار هذا في اختار في كتاب الروح وفي غيره وأطال نقل على شرح الطحاوية أنه يهدى جميع إيش جميع العبادات، حتى قال حلب وغيره وكل قربة فعلها وجعلها لمسلم حي أو ميت النفعة هكذا تعمل. كل قربة تهديثها صلي ركعتين تصوم عنه، لكن ما عليه دليل. الدليل مع من قال يقتصر على ما جاء في النصوص، لأن أصل في العبادات الحاضر والبلع والعبادة التوقيفية ولا قياس في العبادات، هذه معلومة. والعجب يقول لا قياس في العبادات ثم يقيسون فيه. نعم. قضاء الدين الورثة عليهم دين، منين جاءهم الدين؟ ايه الميت اذا مات يقضى الدين من شركته قبل قسمه، اذا لم يكن له ما في شيء، لا ما يلزمون لكن من تبرع ما توجه فهو الله خير. نعم.
لو قسمت الشركه ووقف الدين على الميت
يسترجع المال اللي قسم من الورثه ويسدد به الدين، ما يجوز قسم التركه الا بعد قضاء الدين، يسترجع الاموال اللي اخذناها منهم ويقوم يوفي الدين، ما لكم شيء حتى يوفي الدين. ما يستحق الورثة شيئا في حقوق المرتبة قبل قسم التركة من قضاء الدين سواء لله أو لآدمي، مثل الكفارات والنذور والحج الذي وجب في ذمته، ومنها تجهيز أول شيء تجهيز الميت تغسيله كفنه وجبة الكفن أول شيء، هذا يبدأ به. لابد إذا ما وجد أحد يغسله نستأجر من يغسله، ما يترك قبل قسم التركة، ثم نشتري الكفن ونستأجر من يحفر القبر، هذه قبل كل شيء. فإذا ثم بعد ذلك نقض الدين الذي به رهن، هذا مقدم، ثم الدين الذي ليس به رهن دون الله دون الله، ثم الوصايا الوصية، ثم بعد ذلك التركة آخر شيء تقسم إن بقي شيء، ثم بقي شيء ما ليس الله شيء الوصية. نعم بالثلث فقط. إذا التزم به مثل ما التزم أبو قتادة في الرجل الذي عليه أراد النبي أن يصلي عليه قال عليه دينار تأخر النبي قال فالتزم قال علي الديناران فصلى عليه، ثم لما لقيه من غطي قال ما فعلت الديناران، قال رسول الله ما صلى بالأمس يعني ما مضى مدة فسكت، ثم لقيه من غطي قال ما فعلت الديناران، قال رسول الله قضيتهما، فقال الآن بردت عليه جلدته. وهذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك صار النبي يقضي الديون من عندهم بيت المال، ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. نعم.
شيخ لو الآن لو استأجر شخص الحج عمله
في خلاف الاستئجار الحج، في خلاف من حج ليأخذ أو أخذ ليحج، من حج ليأخذ المال هذا عليه الوعيد الشديد كما قال شيخ الإسلام، يخشى أن يكون داخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار. حج ما حج إلا ليأخذ المال، هذا معناها العبادات ما ليست طريق للمال. أما من أخذ ليحج أخذ المال يتوصل به الحج لأنه فقير ما يستطيع، فهو أخذ ليتوصل به إلى الحج حتى يحج على أخيه ويستفيده أيضا من العبادات من زيادة الخير اللي يفعله في مكة. نعم.
لكن هو حج هو غني، هو حج في واحد غني وجمده حج هو غني هو راح يحج هذه السنة، هل يعطى هل
يأخذ؟ الأولى أن لا يأخذ في هذه الحالة ما دام غير محتاج.
يقول صاحب الحج هذا عن الميت خذها في الحج أساس لا أريد لأحد منه، وهذا مكتفي وحاج ما يحتاج فلوس،
لكن
اللي بيحج عنها قال
خذ
هذه
الفلوس وصقها
في الحج عن
والدي. هو ما حج بذمته حج، هو بيحج عنها بدون فلوس؟
لا بفلوس يعطيه فلوس، يقدر يحج عنه بدون فلوس، يقدر.
ما يحتاج فلوس. لا يأخذ إذا كان مستطيع. نعم. تركوا أولى. نعم.
أحسن الله لك. فصل. والجعالة جائزة، وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط.
نعم الجعالة جائزة. ويقول مثلا من ضاعت دابة، يقول من أتى بالدابة التي ضاعت ولا بعيره فله كذا وكذا من المال، له 100,000، فإذا وجده يستحق الجعالة. أو قال من يبني الحائط فله كذا، من يبني هذا الجدار فله 1,000، فمن بناه يعطى 1,000. قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على الجعالة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ليأتي به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن له، هذه جعالة. فمن جاء به له حمل بعير. فإذا قال من يرد ضالة التي ضاعت فله كذا، أو من يبني الحائط الفلاني فله كذا، ثم فعلها إنسان استحق الجعالة. نعم نعم. قال إذا استنقذ من استنقذ مالي من السارق فله كذا. نعم
السيارة المسروقة
كذلك.
طيب من هذا المستاجر؟
المستاجر
استاجر السيارة وسرقت
منها. إذا كان فرط، إذا كان فرط وأهملها يضرب، وإذا كان ما فرط فليس عليه شيء. هذا يرجع إلى العرف، إذا كان وضعها عند الباب مقفلة الناس يجعلونها هكذا فلا بأس. وإذا كان في بلد لا بد أن يجعلها في جراش، وإذا جعلها يكون مفرط يكون مفرط. نعم أخذ
القراءة من جعل.
لا هذا هذا باستجارة على القراءة. نعم.
قال فصل في المزارعة والمخابرة. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن افتراه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.
الصواب المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم من الثمرة، هذه المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء من الزرع. فإذا دفعها بجزء قال بالثلث أو بالربع، الثلث ازرع هذه الأرض والثلث لي والثلث لك جاز، أو قال ازرعها ولي الثمرة ولك 1,000 فلا بأس من الدراهم والفضة، أو قال زرعها ولك آصة فلا بأس. فقل المؤلف لم يجز هذا غير صحيح. المزارعة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى أهل خيبر يزرعوها بجزء مما يخرج منها، وساقاهم على الشجر وزارعهم على الأرض، فدفع عليهم النخل يسقونها بجزء منها ودفع لهم الأرض يزرعونها. وتقال لها سمى المزارعة والمخابرة. والمزارعة المنهي عنها هو أن يزرعها ويقول ازرع هذه الأرض ولي ما نتج على الجهة الشمالية من الأرض ولك ما نتج على الجهة الجنوبية، أو يقول لي ما ينبت على السواقي أو على البركة، هذا لا يجوز لأن قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه. هذه المخابرة منهي عنها كما في حديث رافع بن الخليج النبي نهى عن المخابرة، من المخابرة التي تكون على يخصص فيها بعض الأشياء، يقول يكون لي ما على الماديانات وما على الربيع يعني على الساقي ينبت يكون لي، أو لي ما ينبت على الجهة الشمالية من الأرض ولك ما ينبت على الجنوبية، لأن قد تنتج هذا وقد لا تنتج هذا، قد تسلم هذا وقد تهلك هذا. قال فأما بجزء مشاع معلوم فلا بأس به، يقول وزارعك بالربع أو بالنصف سواء تجد صاع أو 1,000 جزء محدد أو بالدراهم أو بأصع معلومة. ثم قول المؤلف أنه إذا زرعها بالدراهم جاز، وإذا كان بجزءها فلا بأس، فلا قول ضعيف. إشكالية في التعليق.
قال عفى الله عنك وفرق قبل بينها بالمزارع والمخابرة، ثم قال عفى الله عنك قال في شرح مسلم
من العلماء لم يفرقون، قيل المزارعة هي المخابرة، قال المخابرة أن يعمل في الأرض بجزء منها، والمزارعة أن يعمل بجزء من الزرع، وقيل لا فرق بينهما. نعم.
قال عفى الله عنك نقل كلام الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه، قال والمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد، هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة.
نعم يقول لي زرع ما يكون على الجهة الشمالية أو لي ما ينبت على السواقي أو على البركة، إذا اشترى شيء معين هذا ممنوع، مثل ما جاء في الحديث كانوا يزارعون على ما ينبت على الماديانات وعلى الربيع إلى الجدول، فربما أخرجت هذا ولم تخرج هذا، فربما سلم هذا وربما سلف هذا، فنهوا عن ذلك. فأما شيء معلوم فلا بأس به، شيء معلوم بالنسبة نصف ما يخرج منها أو بذهب وفضة دراهم أو بصاع معلومة فلا بأس به. ولهذا قال رفع الخديج فأما ما شيء معلوم فلا منها عاد. نعم.
قال فرانك: والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة والله أعلم. قال: وقال في شرح مسلم: إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر.
هو الصواب. نعم. هذا كما قال هو المختار للحديث. وقال لأجل هذا باطل، يعني قوله ضعيف مرجوح لا وجه له. نعم.
قال فرانك: ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر، إنما جازت تبعا للمساقاة.
لا تبع يكفي المقصد معروف. نعم.
عفى الله عنك. فصل.
ها؟
قال لك الزرع لكن خارج الأرض.
وش الزرع الخارج الأرض؟
يعني جزء.
ها؟
مقابل.
لا لا لا، لابد من الأرض. جزء معلوم من الأرض. نعم. والنصف الأول. الأول إيش؟
معلوم.
لا لا ما في. جزء مشاع. جزء مشاع. ازرع هذه الأرض على النصف. من جميع أخذ منها. من الأول والثاني. نعم. المزارع هو أن يدفع إليه الأرض ليزرعها في جزء معلوم من الثمرة مما ينتج منها، أو بآصع معلومة أو بدراهم معلومة. أما تخصيص شيء معين من الأرض لهذه ولك هذه فهذا ممنوع. نعم.
فلان قال: فصل في إحياء الموات. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. قال: وصفة
هذا الإحياء، إحياء الموات. الموات هي الأرض الميتة التي ليس فيها نبت ولا زرع ولا بئر ولا جدار ولا شجر، فإذا أحياها فهي له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحيا أرض ميتة فهي له، بشرطه كما قال المؤلف: أن يكون المحيي مسلم، والثاني ألا يجري فيها ملك لأحد، ليس ملك لأحد. أما إذا كان مملوكا لأحد عنده صك أو كان له بئر قديمة موجودة فلا. إذا كانت أرض فليست لم يجري عليها ملك وأحيانا فيها له، ولكن إذا منع ولي الأمر وقال لا أحد يتملك إلا بأمر فلا بد من الالتزام بها. نعم.
أمر بالزرع ولا بالسكن
كل شيء عام. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: قال: وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي.
نعم. قد يكون الإحياء مثلا يحفر بئر ويجري الماء عليها، أو يجعل شجر وأثل فيها، أو يجعل شبك فيها ويجري الماء عليها، أو يجعل حائط، هذا يحكمه الإحياء. نعم. أو يأتي مثلا دركتر ويواسيها ويجعل أطراف أماكن لها محددة سراب. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه.
نعم. يجب بذل الماء لمن يحتاج هذا الشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس الشركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. يجب بذله بهذا الشروط: أولا أن يفضل عن حاجته صاحب الماء الذي يخرج الماء زائد الحاجة، الثاني أن يكون الذي يبذل له محتاج إليه الشرب لنفسها أو لبهائمه، الشرط الثالث أن يخلفه غيره، أن يخلفه غيره في كل البئر. إذا أخذت الماء يخلفه ماء آخر، فإن كان لا يخلفه غيره فلا، لكن هذا في نظر. والأرجح أنه لا يشترط الشرط الثالث. إذا استغنيت عن الماء يجب بذله لمن يحتاجه لنفسه أو لبهائمه. عندك ماء الآن زايد عن حاجك، لكن في شخص محتاجه يشرب له بهائمه ولا يستطيع الشراء، ما عنده قدرة على الشراء، فقير، فإما أن يشرب تعطيه وإما يموت أو يسقي بهائمة، هنا يجب بذله، يجب أن تبذل ما زاد عن حاجته، ولا يشترط أن يخلفه غير الشرط الثالث. إشكال الشرط الثالث عليه تكلم عليه.
قال عفى الله عنك، هو ذكر الشارح، قال: ثم لوجوب البذل شروط: أحدها أن يفضل عن حاجته، فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه.
نعم. يبدأ بنفسه، ما نقول أعطي المال لغيرك وتموت أنت، لا، يبدأ بنفسه، فإذا أخذ حاجته يعطي غيره. هذا الغير إن كان يستطيع يشتري ما يجب بذله له، يستطيع عنده قدرة يشتري وموجود الماء، لكن إذا كان فقير فلا يستطيع يشتري، إما أن يبذل له وإما أن يموت، يجب بذله في هذا الحال. فإن لم يعطه يأخذه بالقوة، يأخذه بالقوة. وكذلك الجائع إذا عنده طعام ويخشى أن يموت ومنعه يأخذه بالقوة، وإذا عيسر يرد عليه الثمن بعد ذلك، وإن لم يسلس عليه شيء ولا يتركه يموت، يجب عليه بذله في هذه الحالة. نعم.
قال الثاني أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا. الثالث أن يكون هناك كلاء يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. الرابع أن يكون الماء في
مستقبل. هذا في الحديث لا يمنع الكلاء ليمنع الماء. ما معناه؟ يملأ مثلا يكون في برية عنده كلاء عشب يمنعه أن يرعى دواب الكلاء حتى لا يحتاج إلى شرب الماء عنده. فهذا معنى نهى عن منع الكلاء ليمنع به فضل الماء. الحديث النبي نهى عن منع الكلاء ليمنع به فضل الماء. فهو يمنعه من أن يرعى دوابة لتأكل الكلاء حتى لا تحتاج إلى الماء الفاضل عنده. فيمنعه من هذا حتى لا تحتاج إلى هذا. فنهي عن في الحديث لا يجوز له أن يمنع الكلاء ليمنع به فضل الماء. لا هذا هو المقصود. ما يجوز المنع لا من هذا ولا من هذا. نعم.
قال عفلانك الرابع أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف. فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح.
نعم.
وإذا وجب البذل
يعني إذا كان في البئر فلا تمنع. كل واحد يدري بدلوه. أما إذا خلته واستخرجت من البئر صار في إناء ملكته في قربتك أو في قدرك. ما يجي واحد يأخذه يقول الناس شركاء في الماء له عندك البئر. أنا طلعته الآن طلعت الماء وتعبت عليه وملكت أنا الحزته. لكن الناس شركاء في البئر أدري بدلوك أنا أدري بدلوك. كل واحد يستخرج. نعم.
قال وإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر بشرط ألا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية.
نعم يعني ما يمنع صاحب البئر يقول لا تسقي بها ما تسقي بها ما بشرط ما يتضرر. نعم.
فإن تضرر بورودها منعت ويستقي الرعاة لها. قاله الماوردي وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر؟ وجهان. الصحيح لا. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول وهو غرر.
يعني يمنع فضل الماء ما يجوز بيعه بل يجب بذله لمن يحتاجه للشرب. لكن واحد يريد فضل الماء يعبي بوايت عشان يبيعه هذا نعم يمنع منه. يبع هذا ما هو محتاج له. هذا محتاج للبيع تكسب. هذا جاء إنسان يعبي وايت من البيع هذا يقول بيع ما في معنى بيع. لكن إنسان أراد أن يأخذ ما ليشرب هذا ما يمنع بنفسه ودوابه. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك فصل والوقف جائز بثلاث شرائط.
بركة فالوقف سمع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل والوقف جائز بثلاث شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في الوقف. والوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة عند العلماء. تحديث الأصل وتسبيل المنفعة يحبس أصل كالبيت أو الأرض أو الشجر والنخيل توقف تكون وقف. فالأصل محبس لا يباع ولا يشترى ولا يهب والثمرة مسبلة منفعة البيت أجرة البيت تنفق على في المشاريع الخيرية على 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 شرط الواقف ثمرة النخيل والأشجار وهكذا. هذا هو الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب والمنفعة تكون سبيل لمن وقف عليه تنفق ريعها أجرة البيت أجرة الأرض وهكذا. البئر إيقاف البئر سب المنفعة الماء لينزح من البئر والبئر لا تباع ولا تشترى والمنفعة مسبلة وهي الماء اللي يستخرج. هذا هو الوقف تحبس الأصل في المنفعة. إيش ولا صحي لبثات الشروط.
قال عفى الله عنك والوقف جائز بثلاث شرائط.
نعم.
أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.
إن هذا لا بد من ينتفع مع بقاء عينه. بئر ينتفع بها والعين باقية. أرض ينتفع بها والأرض باقية. بيت ينتفع بها والبئر. نخيل والشجار ينتفع بها والأشجار باقية. نعم.
وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع.
يكون على أصل موجود بمعنى الشرط السابق. أصل موجود وهو إيش؟ البيت أو الأرض وفرع لا ينقطع الثمرة يعني أو الريع. نعم.
أحسن الله لك. قال وأن لا يكون في محظور.
نعم. وأن لا يكون في محرم. لا يجوز إيقاف المحرم شيء محرم يقف على 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 قبر مثلا، يقف على على قبور، او يقف على اهل المعاصي والفسق، او يقف لمسالفة الخمارين اهل الخمور او غيرهم من غير ذلك من المعاصي، لا بد يكون على طاعة، يكون وقف على طاعة. نعم،
على اصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني كمعين كابنه او غير معين كفقراء،
يمكن ان يكون يعني الموقوف عليه على اصل موجود وفرع لا ينقطع، اذا وقف على ابنه وفرع لا ينقطع مثل بني تميم، وقف هذا على بني تميم يكون على هذا، يكون هذا الشرط الثاني غير الشرط الاول، على اصل موجود مثل له ابنه وفرع لا ينقطع، فروع مثل فروع قبائل مستمره. نعم،
احسن الله عليك.
والثالث
والا يكون في محظور. احسن الله عليك،
والا يكون في محظور. نعم،
وعلى شرط الواقف من تقديم وتاخير وتسويه وتفضيل.
نعم، لا بد ان يكون على وقف شرط الواقف، ما يسوي شرط الواقف، اذا شرط ان يقدم الاكابر على الصغار، او قال وقفت هذا على على العلماء ثم على الفقراء ثم على كذا، فانه يؤخذ بشرط الواقف، يتبع شرط الواقف تقديم في التقديم والتأخير، فلا يؤخر ما قدمه الواقف ولا يقدم ما أخر، لا بد يتمشى مع شرط الواقف، وأن يكون على شرط الواقف إيش؟ من تقديم وتأخير
وتسوية وتفضيل.
تسوية تفضيل، قال يساوى بين أولاد بني فلان أو أولاد الفقراء، وقال يفضل ويفضل طلبة العلم الفقراء فضلا على غيرهم، فهذا الوقف للفقراء، يعطى كل فقير من هذا الوقف 100، وإذا كان طالب علم يعطى 200 مثلا، هذا التفضيل يتبع قوله، إذا كان طالب علم وفقير يعطيه 200، وإذا كان طالب فقير وليس طالب علم يعطيه 100، يتبع شرط الوقف التقديم والتأخير والتسوية والتفضيل. نعم،
أحسن الله عليك،
يتبع الشرط، ما شرط الوقف يتبع، لا بد من اتباعه. نعم، ولا يقول العلماء شرط الواقف نص الواقف مثل النص، لا يغير ولا يبدل إلا إذا كان مخالف للشرع. نعم،
شيخ
ويشترط يقف على أولاده؟ يقول لا بأس يقف على أولاده، ولده ولدي ولده، لكن الأولى خلاف هذا، الشيخ الإسلام محمد بن عبد يرى أن الوقف على أولاده هو وقف الجنف والإثم، وهذا وقف الجنف، يعني المقصود وقف البر، يقف على أولاده، أولاده لهم الإثم فلا حاجة يقف عليه. نعم، ثم قال الفقهاء يقف على أولاده ثم أولاد أولاده، ثم بعضهم يقف على أولاده ويحرم البنات، يقف على أولاد الذكور، وبعضهم كذلك يقول للبنت ما دامت حياة عينها ما دامت باقية حتى يحرم أولادها. الله، الأصل أن يكون الوقف على بر، على أعمال عمل البر، هذا الأصل، والأولاد إلا لهم الإرث، إلا إذا كان قال الوصف على الفقراء من أقاربي يدخل فيهم الأولاد، الفقير يدخل دخول أولية من أولاده. نعم، أما ما ذكر بفقهاء يقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم، فهذا اللي سماه الشيخ الإسلام وقف الجنف والإثم. نعم،
الوقف إذا لم يستفاد منه أو كذب أو أراد أن ينتفع هل يباع؟
هذا فيه خلاف، كثير من الفقهاء يرى أنه لا يباع، الشيخ الإسلام يرى أنه لا بأس به، لكن راجع القاضي في هذا، راجع المحكمة الحاكم الشرعي، يعني من عنده وقف لا يتصرف بنفسه إلا بعد مراجعة المحكمة، والمحكمة هي التي تنظر في هذا، لأن بعض الناس نظر قاصر يرى أنه تعطلت المنافع وما تعطلت. نعم، شيخ الإسلام يرى هذا، يرى أنه إذا تعطلت فله أن ينقل إلى ما هو أحسن منه حتى ولو تتعطل، لكن على كل حال النظر في هذا الحاكم الشرعي، ما يتصرف الإنسان إلا بمراجعة المحكمة. نعم،
عفى الله عنك. قال فصل في الهبة، وكل ما جاز بيعه جازت هبته.
نعم، الهبة هو تمليك، تمليك شخص لشخص بدون مقابل، كل ما جاز بيعه جاز هبته، كل ما جاز بيعه جاز أن يهبه وأن يعطيها بدون مقابل، والذي لا يجوز بيعه مثل إيش؟ مثل المحرم، لا يجوز أن يبيع آلة له فلا يهب آلة له، بيع آلة له والحشيش والمخدرات والخمور هذه لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تهب، والكلب كذلك، لا الكلب هذا الكلب نعم كذلك إلا كلب الصيد، كلب الصيد لا بأس يوهب ولا يباع، كلب الصيد والماشية والحظ هذا مستثنى، أما الخمور والأصنام والبيتات والنجاسات كلها لا تباع ولا توهب، كل ما جاز بيعه جاز هبته، كل ما حرم بيعه حرم هبته. نعم،
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولا تلزم إلا بالقبض.
نعم.
وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا.
نعم. الهبة إذا تلزم بالقبض، إذا قبضها لزمت فليس له الرجوع فيها. فإذا قال زيد لعمر: سأهب عندي الكشبة سيارة، خلاها عنده في البيت في المعرض أعطيه ثم توفي، فلا تلزم، فالعرث لهم أن يبقوها لهم. وإذا قال عندي الكحبة ثم جاء وسلمها السيارة، سلم مفاتيح السيارة، لزمت بالقبض، لما قبضها لزمت، فليس ليس للواهب أن يرجع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، حتى بالشراء ليس ما ينبغي أن يرجع. لو أراد أن يبيعها، أعطيت فلان زيد أعطى عمر وهبه سيارة، ثم بعدين بعد ذلك رأى عمر أن يبيعها، قال أنا أبيعها يمكن ما تناسبني أشتري غيرها، فوجد زيد أنها سبيعها قال بعها علي ودام ما تريدها، فلا يجوز له. لماذا؟ لأنه قد يستحي منه ويسامحه في بعض القيمة، فيكون عادة في شيء مما وهبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعلو في قيئه. ولما أعطى عمر فرسا لشخص حمله ليحمله في سبيل الله، أراد أن يبيع، أضاعه الذي أعطاه، فظن أن سبيعه برخص، فأراد أن يشتريه، فقال له: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعود في صدقتك، فإن العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يبيع في قيئه ثم يعود في قيئه، فلا يرجع إليه حتى ولو بالبيع، ما يشتريها، لأنه قد يسامحه بإسقاط شيء من القيمة حياء منه، سيكون قد رجع بشيء مما أعطاه. نعم.
شيخ، لو بعث أحد يشتري
ولو إذا كان لا يبعث أحد، تركها لله خلاص، لا سيما إذا كان مثلا صدقة على فقير أو ما أشبه. نعم، أعطاه لله، إذا كان صدقة فلا يرجع فيها ولا يشتريها، لأن قد يعلم هذا إن هذا وكيله فيسامحه، ولأنها أيضا يشعر بأنها نفسه متعلقة به وهو قد أمضاه، فلا يتبعه نفسه. نعم.
أحسن الله. قال عفى الله عنك: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده.
وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر له ولورثته. إذا قال: أعمرتك هذه الدار، يعني حياتك، أعمرتك هذه الدار حياتك، فيها لا تكون له ولورثته من بعده. قال بعضهم: إذا قيدها وقال أعمرتك حياتك أنها ترجع إليه بعد الموت، والصواب أنها تكون للمعمر. وكذلك الرقبة، العمرة والرقبة، العمرة والرقبة، أمرتك ورقبتك هذه الدار حياتك، أو قال أرقبتك هذه الدار بعد وفاتي، فسميت رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر. المؤلف اختار هنا أنه إذا أعمر أو أرقب شيئا فيتكون للمعمر، والمرقب له ولورثته، ولا ترجع إلى المعمر، وقيل أنها ترجع إليه. فإذا قال: أعمرتك هذه الدار، يعني أعطيتك فيها مدة عمرك وحياتك، يقول إذا توفي ترجع إلى المعمر. وكذلك إذا قال: أرقبتك هذه الدار، سميت بذلك لأن كل واحد منه يرقب موت الآخر، إشكال عليه الشارع العمر.
قال عفى الله عنك: إذا قال شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك،
نعم،
أو ما حييت أو ما عشت، ولعاقبك من بعدك، صح، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فقال: أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فهي لمن أعطاها وعقبه، لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، ولأن هذا معنى الهبة.
نعم، هذا النوع الثاني. وإن لم
يذكر العقب بل قال: أعمرتكها حياتك، صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة، رواه الشيخان. ولو قال: أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي، فهو كما لو قال: أعمرتك، والصحيح الصحة، وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط، والله أعلم. ولو قال: أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبة، فهي كالعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها، رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن. نعم، لو قال: جعلتها لك عمري أو حياتي، لم تصح في الأصح، والله أعلم.
إن هذا العمرة يقول أمرتك، فقال: أمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار، لك ولعاقبك، ما عشت لك ولعاقبك، هذا بالاتفاق تكون للمعمر له ولورث بعده. حالة الصورة الثانية نقول أعمرتك ويسكت، أمرتك هذه الدار ورقبتك هذه الدار، أيضا تكون له ولعاقبه. الصورة الثالثة نقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتك ثم ترجع إلي، فهذه فيها خلاف، قيل إنها أيضا تكون للمعمر له ولحياته ويبطل الشر، وقيل إنها ترجع إلى المعمر بعد وفاته، وسمت رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر. الصواب أنها لا ترجع مطلقة، له ولعاقبة من بعده، لأن هبة، نوع من الهبة ويزيد في القبر. نعم، ولو يبطل الشر يلغى الشرط على الصحيح.
شخص مر بضائقة وقال عمرتك هذه الدار مدى الضائقة،
هذه إعارة السابقة، يقول عارفك هذه إعارة، يعيره إياه ينتفع بها، يسكنه الدار سنة أو سنتين، أو يعيره السيارة ينتفع بها، هذه ما تسمى إعارة، يقول عارفك ما تسمى، ما ليست في بدي.
وإذا توفي شيخ
إذا قال إيش أعارتك إعارة تنتفع بها هذه السيارة، تنتفع بها أو هذه الدار تسكنها سنة أو سنتين لأنه فقير، هذه منحة، هذه مثل ما جاء في الحديث إن قال 40 خصلة أعلاها منحة العنز، من واحدة عمل بواحدة منها وجاء ثوابها وتصدق، ما من رجل يعمل فيها وجاء ثوابها وتصدق موعودها إلا أدخله الله الجنة. منيحة العنز، يعطيه عنز يتمنح يشرب لبنها، أو يعطيه نخلة يأكل ثمرها مع الناس، أو يعطيه سيارة منيحة يمنحه يشتغل فيها، فقير يعطيه السيارة يشتغل فيها شهرين ثلاثة أربعة حتى يحصل رأس مال، أو سنة ثم يردها عليه، أو فقير يعطيه داره يسكنه ولا يأخذ منه أجرة، هذه إعارة، هذه يعني صدقة، صدقة مؤقتة، ما قال عمرتك حياتك. نعم، ما هي ليست هبة، ما وهب له، العين له، لكن أعطيه ينتفع بالثمر. نعم،
أحسن الله لك. قال: فصل في اللقطة. قال: وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها. نعم. وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها.
اللقطة هي المال الضائع، المال الضائع يجده الإنسان، هذا في تفصيل، إن كان شيء يسير فله التقاطه، هو أن يرى اللقطة هي المال الضائع الذي تتبعه همة أوساط الناس، تتبع همة أوساط الناس. أما إذا وجد شيئا يسيرا لا تتبع همة أوساط الناس فلا له التقاطه، مثل العلم له بالحبل يجد فيأخذ، والبيضة، ومثل أن يقول 5 ريالات، ريال، ريالين، 3 أو 5 ريالات، ما تتبع همة أوساط الناس في المجتمع الآن، إلى العشرة كل ذي شيء يسير تعطى الصبيان، هذا له أن يأخذه ولا يعرفه. النوع الثاني اللقطة التي تتبع همة أوساط الناس، وجد مثلا، وهي أنواع، قد تكون دابة، عنز أو شاة، أو وجد مثلا دراهم 500، 1000، 2000، هذه لقطة لا بد من تعريفها. نعم،
وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها.
نعم،
وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها.
نعم، إذا وجد لقطة في موات أو طريق له أخذها وله تركها، له تركها لأن حتى لا يلتزم بها، يتركها حتى يجدها ربها أو حتى يأخذها شخص يقوم بحقوقها، وإذا كان يثق من نفسه فله أن يأخذها، وعليه بعد ذلك أن يسجل العلامات، يسجل إذا كان الدراهم عدد الدراهم كم فيها، يسجل العفاص وهو الغلاف الموجود فيه، ويسجل الوكاء الرباط إذا كان في كيس اللي تربط به، ثم يعرفه السنة في مجامع الناس وباب المساجد على حسب العادة، فأول ما يجدها كل يوم، ثم كل جمعة، ثم كل شهر، فإذا مرت سنة ولم يأتي أحد فإنه يملكها بنية دفعها إلى صاحبها لو جاء يوم من الدهر وعرف الأوصاف. نعم، يعني أرض ميتة ما فيها سكن، صحراء. نعم.
عفى الله عنك. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء.
إيش؟
وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء.
لا وجد في طريق، إذا وجد لقطة في طريق إيش؟
في موات أو طريق، فله أخذها أو ترك.
نعم وحيث. وإذا أخذها وجب عليه أن يقوم بحقوقها. نعم
عفى الله عنك. وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها.
نعم.
قال عفى الله عنك. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. وعاءها،
وعاء الكيس اللي فيها والغلاف اللي فيه. نعم.
وعفاصها
كذلك، العفاص كذلك الشيء اللي تكون فيه قريب من الوعاء. نعم.
ووكاءها،
وكاء الرباط والحبل الذي تربط به. نعم.
وجنسها،
جنسها يعني هل ذهب أو فضة مثلا، إذا كانت الأوراق النقدية على من فئة 500 أو من فئة 100 أو من فئة 50 سجلها.
من فضلك اقلب الشريط.
وجنسها،
جنسها يعني هل ذهب أو فضة مثلا، إذا كانت الأوراق النقدية على من فئة 500 أو من فئة 100 أو من فئة 50 سجلها. نعم.
وعددها،
وعددها كم العدد، الجنس مثلا كم فئة، فئة 500 ولا فئة 100 ولا منوعة، والعدد عددها كم، 1000 2000 3. نعم.
ووزنها،
ووزنها عاد هذا يحتاج إلى ميزان، إذا كان ذهب وفضة يزن هذا مسألة الوزن، هذا يكفي، ما يحتاج إلى دليل، إذا عرف جنسها وعددها يكفي. يعني إشكال على وزنها تكلم عليه الشارع. والأصل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يزيد بن المبعث، اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. اعرف عفاصها ووكاءها، عفاصها والوعاء ووكاء الرباط. نعم.
قال عفى الله عنك. ويحفظها في حرز مثلها.
نعم، إذا أخذ اللقطة احفظها في حرز مثلها، إذا كانت دراهم الصناديق تحفظ، وإذا كانت بهيمة تحفظ مع البهائم في الحضائر. نعم.
قال أحسن الله إليك. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد.
نعم.
وفي الموضع الذي وجدها فيه.
نعم.
فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
نعم، يعرفها سنة في المكان الذي وجدها فيه، وفي عند أبواب المساجد مكان مجامع الناس، يمكن في هذا الزمن يعلن عنها في الجريدة، لكن هذا يحتاج إلى يعني الجريدة يحتاج إلى دفع شيء من المال، ثم بعد ذلك يملكها بنية الضمان، يسجل الأوصاف، إن جاء صاحبه يوم من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه وإلا فهي له. نعم. إذا فرط أضمنها، إذا فرط عاد أضمنها.
ولو نسي شيء من وزنها.
نعم كذلك، إذا تركها حافظ دراهم وضعها في غير الصناديق ثم أخذت أضمنها إذا فرط. نعم. نعم هذا شيء آخر. نعم أحتاج. نعم.
قال عفى الله عنك. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
نعم.
قال عفى الله عنك. وجملة اللقطة أربعة أضرب.
نعم.
أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، وهذا حكمه.
نعم، الذهب والفضة هذا يبقى على الدوام، هذا يحفظه عنده، ما يحتاج أكل ولا شرب، يحفظه عنده حتى يأتي صاحبها، حتى تمضي سنة، فإن مع ضبط الأوصاف، فإن جاء صاحبه لا فهي له، فإن جاء صاحبه من الدهر دفع إليه، وهذا حكمه بس.
نعم.
ما يبقى، وهذا حكمه إيش؟ مش كم على الشارع، وهذا حكم يعني، هذا حكم الدوام والبقاء، هذه أنواع النقطة. نعم، ما يبقى مثل الذهب والفضة. نعم.
قال عفى الله عنك. والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
نعم، الشيء الذي لا يبقى مثل وجد خبز في الطريق، هذا ما يبقى، فهو مخير بين أن يأكله ويسجل القيمة أو يبيعه ويحفظ القيمة، إذا جاء صاحبه دفع له القيمة. الخبز يخرب، أو فاكهة، وجد صناديق طماطم أو ما أشبه ذلك من الصندوق مثلا، هذه ما يمكن تبقى، هذه يبيعها ويحفظ ثمنها، وإذا كان شيء قال يأكله ينتفعه، أو إذا كان عنده عمال ينفقها يسجل قيمتها، يأكلها ويسجل قيمتها أو يبيعها ويحفظ ثمنها. نعم.
قال عفى الله عنك. والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج.
نعم.
كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
نعم، ما يبقى بعلاج، يبقى مع العلاج، فهذا يعني إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، وإما أن يجففه إذا كان تمر رطب يكون يابس، هذا قبل أن تجد الثلاجات، الآن يقول يضعف الثلاجة، وفي الثلاجات والفريزرات إذا كان ما يكلف، وإذا كان يكلف يبيعه. نعم.
قال فرانك. والرابع ما يحتاج إلى النفقة.
نعم.
كالحيوان وهو ضربان.
نعم. الضربان يحتاج إلى نفقة لا بد أن ينفق عليه. هو نوعان. نعم.
وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو مخير فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه.
نعم. هذا الحيوان نوعان، نوع لا يمتنع بنفسه كالشاة. كالشاة فإنه مخير بين أن يتركها مع غنمه وينفق عليها تطوع تبرع، أو يذبحها ويأكلها ويسجل ثمنها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والنوع الثاني الذي يمتنع بنفسه، يمتنع مثل الإبل، لما سأل النبي عن ضالة قال: دعها معها سقاء واحد أو تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، فالبعير يتركه، لا ليس لها أن يأخذها، هي تذهب بنفسها تأكل وتشرب. اللهم إلا إذا وجدها في مكان مسبعة تسمع عليها السباع، هذا معروف من النصوص الأخرى، أو في مكان سراق يسرقونها ينقلها إلى مكان آمن ويتركها. نعم. والنوع الثاني إيش؟ خلوا كمل. نعم.
قال عفرانك: والرابع ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان.
نعم.
حيوان لا يمتنع بنفسه.
نعم.
فهو مخير فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه.
كالشات يعني. نعم.
أو بيعه وحفظ ثمنه.
طيب.
وحيوان يمتنع بنفسه
كالإبل كالبعير. نعم.
فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.
وهذا لا صحيح، كيف يجد في الحضر يخير بين أن يأكله ويبيعه؟ باب أولى، إذا وجد في الحضر إذا وجد في البلد يتركها، يجدها أقرب شيء يجدها صاحبها، بعير وجد في البلد يأخذها اشكال عليها.
قال عفوا عنك: وإن كان الالتقاط
في الحضر
في العمران تخير بين خصلتيه فقط على الصحيح.
لا لا،
الإمساك والبيع
الصونه لا أخذها، يعني يقول الرسول دعها ما حذاءها وسقارها، هذا إذا كانت في البرية يتركه، وإذا كانت في البلد يأخذها.
قال عفوا عنك: وإن وجدها في العمران أو قريبا منها جاز أخذها للحفظ، وهل يجوز أخذها للتملك؟ فيه خلاف، قيل لا يجوز لإطلاق الخبر.
الصواب لا يجوز، الرسول قال لا يأخذها، دعها مع ثقة واحدة، هذا صادم النص، يأخذها للحفظ، إذا جاء صاحبها وإذا أخذها يحفظها، يبحث عنها ما وجدها، إذا حفظها معه ضيعها على صاحبها، يعني هي موجودة حول العمران، يأخذها يحفظها يغلق عليها حتى إذا جاء صاحبها يعمي عليه ما يدري أين هي، ما يصلح. نعم.
قال فرانك: والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك، فربما ضاعت على مالكها بأخذ خائن، بخلاف البرية فإن طرق الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء، وهذا المعنى مفقود في العمران. ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمان.
هذا التعليل علي مصادم للنص، هذا التعليل مصادم للنص. الرسول دعها لما سأل عن ضالة الإبل أحمر وجهه قال دعها ما أخذها وسقاها ترد الماء وتأكل الشيء. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في اللقيط. وإن وجد لقيطا بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.
اللقيط هو الطفل المنبوذ، الطفل المنبوذ في طريق أو في مسجد ليس له أحد، يجد طفل منبوذ مرمي عند باب المسجد، هذا ليس له أب، هذا ليس له أب، يجب على المسلم أن يأخذه، يأخذ أحد المسلمين يتبرع ويربيه ويكفله ولا يترك يموت، هذا نفس، فإذا تركها الناس كلهم أثموا قتلوا هذا النفس، وجد طفل في حي أو في حارة أو في مسجد وتركوه يبكي حتى مات يأثموا كلهم، يجب عليهم أن يأخذوه، وإذا أخذ واحد سقط على الباقي، سقط الواجب على الباقي، فرض كفاية، يجب على واحد يأخذه ويربيه هذا الطفل أو الطفلة ويقوم بكفالته ويسميه عطاء الله ابن هبة الله ويعلم ويدرس ولا يسبه إلى نفسه ولا إلى أولاده ولا يضيفه إلى بطاقته ولا إلى عائلته حتى لا يترتب على ذلك مفاسد، إنما يقوم بتربيته وكفالته. والآن وجد الآن المدارس الاجتماعية تقوم بالحضانة الآن تبع وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. فإذا هذا هو الطفل، هذا يسمى اللقيط. أعيد الكلام.
قال عفى الله عنك: وإن وجد لقيط بقارعة الطريق
يعني في أثناء الطريق في الطريق أو في المسجد. نعم.
وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.
نعم كفاية. إذا ترك الجميع أثموا، وإن أخذ واحد سقط. نعم صبر. نعم.
قال عفى الله عنك: ولا يقر إلا في يد أمين.
نعم لا يعطى إلا أمين. إذا أخذ الإنسان لعاب الإنسان يضيعه معروف، فلا يقر في يده، لا بد يكون أمين ثقة. نعم
أحسن الله عليك. قال: فإن وجد معه مال أنفق عليه منه الحاكم، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال.
يعني إذا وجد معه مال فإنه ينفق عليه من المال، حين يكون لقيط يصير معه يجعل معه دراهم، يأخذ الدراهم ينفق عليه منها، وإن لم يكن له مال ينفق عليه من بيت المال، أو يتبرع أحد الناس ينفق عليه لوجه الله. والواقع الآن اللي يأخذ هو الذي يتبرع بالنفقة عليه، والآن فيه مدارس الآن خاصة له أو محاضن خاصة للقطاع. نعم
أحسن الله عليك. فصل في الوديعة. الوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها.
الوديعة يعني كان يعطي شخصا مالا أو شيئا يكون وديعة عند أمانة، يستحب أن يقبلها إذا كان يجد من نفسه الكفاية فلا بأس يقبل وديعة، وإن كان يخشى أنه لا يقوم بها فلا يقبلها. إذا قال: أعطيك هذه وديعة، هذا الكتاب أو هذا المال، إذا كان يجد من نفسه القدرة على الكفاية، وإذا كان لا يستطيع قال: يا أخي ما أستطيع أن تجعل عندي وديعة، ولا سيما في الأسفار، بعض الناس في الأسفار يقول: أنا سأذهب إلى كذا، خل هذا عندك. وقد يكون مسافر مثله، أو يأتي في مكان قرب المسجد الحرام ويقول: اجعل هذا عندك، أنا بروح ساعتين ثلاث، وهو لا يستطيع فلا يقبله إذا كان بضيعه. نعم إذا كان يستطيع فلا بأس. نعم. والوديعة إيش هو الوديعة؟
والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها.
نعم قبول من قام بالأمانة، أما من لم يقبل فلا يقبله، يعتذر. نعم كمل.
ولا يضمن إلا بالتعدي.
لا يضمن إلا بالتعدي، إذا أعطاه ثقة ثم فرط، تعدى أو فرط فإنه يضمن، ضيعها مثلا أو راح وتركها أو جعلها في مكان غير آمن فإنه يضمنها. أما إذا حفظها مثلا كان عندها ولكن ضاعت قضاء القدر وما فرط، حفظها بما يأخذ به ماله ولكنها فقدت منه فلا يضمنها، تلفت على صاحبها. نعم. ولا يضمنها إيش؟
ولا يضمن إلا بالتعدي.
نعم.
قال أحسن الله إليك: وقول المودع مقبول في ردها على المودع.
نعم. إذا قال: أعطني الوديعة اللي أعطيتك، فقال: أعطيتك إياها، أعطيتك إياها بالأمس، فقال: لا ما أعطيتها إياها، فيقبل قول المودع لأنه أمين، المودع أمين لأنه أمين، فقوله قوله لأنه مؤتمن، والمؤتمن يقبل قوله. إيش ويقبل أعد العبارة.
قال أحسن الله إليك: وقول المودع مقبول في ردها على المودع
لأنه أمين. نعم.
قال أحسن الله إليك: كتاب الفرائض والوصايا.
بارك الله.
هل يجب عليه لو يجب من نفسه كفرة؟
نعم لا لا الوجوب لا. إيه ما عندك هذا؟ ها؟ طيب إيش؟
قال عفى الله عنك: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها.
وإذا قبل وعليه أن يحفظها.
قال عفى الله عنك: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها.
نعم.
وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنا.
نعم عليه أن يحفظها في حرز مثلها، إذا كانت مثلا الدراهم يحفظها في الصناديق، فإن جعلها في مكان أمام الداخل والخارج فإنه يحفظها فإنه يضمنها لأنه ضيع. وكذلك إذا كانت الدابة يحفظها في الحرز، يجعلها مع الغنم في الحظيرة، فإن تركها في الشوارع يضمنها لأنه مفرط. وإذا طالب المودع قال: أعطني وديعتي، قال: طيب بس أنا مشغول الحين، وصار يطالبه حتى مضت أسبوع أسبوعين ثم تلفت، فهل يضمن لأنه أخرها بعد طلبها؟ فقال: أعطني الوديعة أنا محتاجة، قال: أنا مشغول أصل علي أسبوع أسبوعين، ما عندي فراغ أعطيك الوديعة، ثم تلفت. في هذه الحالة فإنه يضمنها لأنه أخرها عن وقت الطلب، طلب حقها. نعم ربها.
قال في الحاشية: أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال مغني المحتاج.
نعم في بيت المال، لا شك بيت المال يقوم حاجة مسلم، وإذا تبرع أحد بقيام نفقته كما هو راقع فلا بأس. والآن في بيت المال حضارها الآن نقطة تبع الوزارة الشؤون الاجتماعية لقيط لقطة، اللقيط ولا اللقطة الشيء لا يسبه إلى نفسه ولا أرضع، الرضع يصير له من النسب وهو ولده، الرضع يصير يثبت الرضع ولكن ما ينسبه إليه، ما ينسبه إليه إذا رضع في الحولين ثبت المحرمية، محرمية الرضع. نعم وإذا لم يرضع فلا محرمية. نعم لقطة الحرم هذه ما تملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطة ولا لمنشد، يعني فمد الدهر هذه من خواص الحرم. ولكن أنا وجد الآن لجنة الآن تستقبل المفقودات من جهة الصفا في المسجد الحرام خلف الصفا، من هناك لهم مكتب، مكتب المفقودات، فإذا سلمها إليهم فإنه يكون في راحة لها. نعم لا شيء يسير كما سبق، الشيء يسير اللي ما تتباهي مثل صوت الناس. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا.
جمع فريضة تطلق على الفريضة على المكتوبة، صلاة المكتوبة، الأمر المفروض على الأمر المؤكد، والوصايا جمع وصية أيضا تطلق على الأمر المؤكد، والفريضة تطلق على الشيء المفروض الواجب الذي أوجبه الله، تسمى الصلاة فريضة، والزكاة فريضة، والحج فريضة، ومراد هنا المسائل مسائل الميراث. نعم والوصية تطلق على الأمر المؤكد. نعم والوارثون من الرجال.
أحسن الله عليك. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق، والوارثات من النساء.
هذا الوارث من الرجال 10 على سبيل الاختصار، وخمسة عشر على سبيل البسط: الابن، الأب، والجد، والابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. 15 على سبيل البسط، وعلى سبيل الاختصار 10 كما ذكر المؤلف، 10 على سبيل الاختصار، 15 على سبيل البسط. وإذا اجتمعوا كلهم ورث منهم 3، اجتمع 15 مات ميت عن هؤلاء يرث منهم 3، يرث منهم، ولا بد أن تكون زوجة مثلا توفيت تركت هؤلاء، يرث الأب والزوج والابن. الابن إذا ماتت امرأة عن هؤلاء 15 ورثها 3، زوجها له الربع، وأبوها له السدس، وابنها له الباقي تعصيب. نعم
صلى الله عليك. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن، والأم والجدة، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة.
إيه البنت؟
البنت عفى الله عنك، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة.
والأخت يعني من جميع الجهات، هذا على سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل الوصف 10، النساء على سبيل البسط 7، وعلى سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل البسط 10: البنت وبنت الابن، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. 10 نساء على سبيل الاختصار. وإذا اجتمعنا، إذا اجتمع هؤلاء 10، من يرث منهن؟ توفى رجل، توفى رجل عن هذه النساء، من يرث منهن؟ 3: الزوجة والبنت والأم، والباقي للأخت الشقيقين، بقي شيء. ما ثلاث بنت البنت مقدمة عليها ثلاث معها تكون الثلثين إن بقي شيء، لكن هل يبقى شيء؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأم لها الثلث، هل بقي شيء؟ الزوجة الثمن والبنت والأم السدس والبنت لها النصف. نعم لو بقي شيء تقول بنت الابن تكون السدسين. نعم يفرض لها معها، يفرض لها معها الابن تتزاحم، تتزاحم يفرض لها، يفرض لها تكون بنت الابن تكون السدسين، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والبنت لها النص ومثل الابن لها السدس، كل أربعة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ومن لا يسقط بحال خمسة، الزوجان والأبوان وولد الصلب.
يعني هؤلاء الخمسة لا يسقطون أبدا، الزوج ما يسقط أبدا، إذا مات زوجته فلا بد أن يرث، ما يسقط أحد، وكذلك الزوجة إذا مات زوجها لا بد أن ترث إلا إذا كان في مال أموال الإرث ويرق الغفل واختلاف الدين، لكن ما يحجب أحد من الورثة. والأبوان الأب ما يسقط والأم لا تسقط، والابن الصلب ولد الصلب يشمل الابن والبنت، الابن لا يسقط والبنت لا تسقط أبدا، هؤلاء لا يسقطون الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت، ستة لا يسقطون، إذا وجدوا في الورثة لا بد أن يرثوا إلا إذا كان تصف الواحد بمانع من موانع الإرث ويرق القتل واختلاف الدين. نعم
أحسن الله عليك. قال: ومن لا يرث بحال سبعة، العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين.
نعم هؤلاء السبعة لا يرثون مطلقا.
أحسن الله عليك. قال العبد
العبد لأنه مال لسيده يباع واشترى فلا يرث، لا يرث ولا يورث لأنه مال هذا العبد. نعم
والمدبر
الذي علق سيده موته عثه على موته ثم مدبر لأنه يعتق عن دبر الحياة، إذا قال له أنت عتيق إذا مت فهذا لا يرث مدبر. نعم والثالث
وأم الولد
كذلك الأمة التي استولدها سيدها كذلك لا ترث وإن كانت تعتق الموت. نعم
والمكاتب
الذي اشترى نفسه من سيده بمال نجوم يدفعها منجمة ما بقي عليه درهم فهو قن لا يزال عبدا فلا يرث. نعم
السلام عليك. والقاتل
لأن اتصل مانع من موانع الإرث فالقاتل لا يرث على أي وجه كان، سواء كان عمدا أو خطأ سد للذريعة، ولو كان خطأ فلا يرث القاتل. نعم
والمرتد
كذلك المرتد لأنه مخالف للدين. نعم هؤلاء لا يرثون بحال مطلقة. نعم
قال: وأهل الملتين. عفى الله عنك.
طيب وأهل الملتين كذلك لا توارث من أهل الملتين بل اليهود والنصارى من المجوس والوثنيين، هذا على مذهب الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أن أهل الملل يتوارثون، أهل الملل يتوارثون لأن الملل ملل الكفر كلها ملة واحدة، الإسلام ملة والكفر ملة واحدة، فتتوارث الملل اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم، أما في الإسلام فلا يرث الكافر لا يرث المسلم، لكن أهل الملة يتوارثون. وقيل إن الملة ثلاثة المسلمون، رواية عن الإمام أحمد أن الملة ثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية. نعم الأقرب أنهم الكفر كل ملة واحدة. نعم
فموت المتوارثين في غرق أو حرق أو هدم وجه للأشقر.
لا هذا في أسئلة فيها خلاف، الغرق والهدم هل يتوارثون؟ في خلاف من العلماء قال يتوارثون يورث كل واحد من الآخر من تليد ماله دون طريفه، يعني يورث كل واحد الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من صاحبه الجديد، هذا أقول. وقيل لا يتوارث، هذه مسألة خلافية هذه ما ذكرها لأن فيها خلاف. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب.
نعم هذا في بيان قرب العصبة من الميت أعد، وأقربهم الابن الابن الصلب، وقيل أقرب الأب أقرب الورثة إلى الإنسان ابنه من الصلب. نعم.
قال أحسن الله إليك: وأقرب العصبة الابن.
نعم.
ثم ابنه.
ثم ابن الابن. نعم.
ثم الأب ثم الجد.
ثم الأب ثم الجد. وقيل أقرب العصبة الأب ثم الجد ثم الابن، لأن الابن لأن هذا هو لأنه فرع، فرع الإنسان، ابنه فرع. وقيل أقربه الأب لأنه أصل، هذا أصل وهذا فرع. وقيلها على حد سواء، قضي أنه على مرتبة واحدة قول قوي، هذا أصلك وهذا فرعك، مرتبة واحدة، هذا الأصل وهذا الفرع. نعم. لأن الأصل، لأن الأصل، لأنه لأن الجد هو أصل الأب، والابن أصل الأب. نعم.
عفى الله عنك. ثم الأخ للأب والأم.
نعم. وهو ثم الأخ الشقيق، لأنه يدري في الجهتين الأمومة والأبوة. نعم.
صلى الله عليه. ثم الأخ للأب.
ثم الأخ من الأب، لأنه يدري بجهة واحدة. نعم.
صلى الله عليه. ثم ابن الأخ للأب والأم.
نعم. ثم ابن الأخ الشقيق، لأنه يدري بجهتين. ثم ابن الأخ للأب، لأنه يدري بجهة واحدة. نعم.
ثم ابن الأخ للأب.
نعم. كذلك.
ثم العم.
ثم العم الشقيق. ثم العم. نعم. الشقيق.
على هذا الترتيب ثم ابنه.
نعم. ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. ترتيب هكذا. نعم.
أحسن الله عليك. ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق.
نعم. إذا عدمت العصبات ولم يجد للميت عصبة، لا أبوة ولا جدودة ولا بنوة ولا أخوة ولا عمومة ولا أبنائهم، يرث المعتق. المعتق الذي يعتقه إذا كان له، إذا كان رقيق وأعتقه سيده، فالسيد يرث. ثم فإذا لم يجد السيد ورث عصبة السيد، مثل عصبة ابن المعتق، ثم ابن المعتق، ثم أبو المعتق وجده، وهكذا عصبة المعتق مثل عصبة النسب. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة.
نعم.
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
نعم. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، يعني محددة. والفرض يطلق على معالم مثل الحج والقطع والتقدير، فله معاني. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. هذه الفروض المقدرة: النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس. هذا أسرع: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أو تقول: النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. وهناك أيضا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، هو ثلث الباقي في العمريتين. ثلث الباقي في العمريتين، وهي زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. هذا ثبت بالاجتهاد، اجتهد فيه عمر رضي الله عنه، سمى بالعمريتين لأنه حكم في عمر. إذا توفي شخص عن زوج، عن إيش؟ أنا؟ نعم. زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. إذا توفي امرأة عن زوج وأم وأب، تكون مسألة إيش؟ من ستة، ما فيها أربعة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم تكون إيش؟ الثلث كم؟ اثنان. والأب يبقى الأب واحد، ستكون الأم تأخذ ضعفي، ضعفيش ضعف الأب. وهذا ليس معهود في الفرائض، معهود أن الذكر في حظ الوثين. فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه وقال: نعطي الأم ثلث الباقي وهو واحد، والباقي الأب ثلثان. ففرض لها ثلث الباقي اجتهاد، لئلا تأخذ الأنثى ضعفي الذكر. وكذلك إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، والأم إيش؟ نعم. الأم إيش؟ لا، السدس. تكون إيش؟ ما يعني فيها السدس إيش؟ الأم لها السدس؟ لا، الأم لها الثلث. وأربعة ما فيها ثلث، فيها ربع. والثلاثة ما فيها ثلث وليس فيها ربع، فتكون من 12. من 12 للزوجة إيش؟ الربع ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ أربعة. كما الجميع سبعة، والباقي لهم خمسة، فتكون الأم تأخذ أكثر. ففرض لها عمر رضي الله عنه ثلث الباقي، تكون الزوجة لها الربع ثلاثة، والباقي كم؟ تسعة. فرض لها عمر ثلث الباقي وثلاثة، والباقي ستة للأب. فهذا ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، ثلث الباقي. فتكون الفروض المقدرة ستة ثبتت بالنص والسابع ثبت بالاجتهاد هو ثلث الباقي في العمريتين وهي زوج وام واب وزوجة وام واب. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
نعم. الربع فرض صنفين، فرض الزوجة فأكثر مع الولد مع أو ولد الابن، إذا وجد الميت ولد ابن أو بنت أو ولد ابن حجب الزوجة والزوجات الزوج إذا وجد للميت الميتة فرع وارث هو ولد أو ولد فالزوج له الربع، فإن لم يكن فرع وارث فله النصف. أنت كان أنا بدأ بأهل الربع قال
نعم خلاك قال والربع فرض اثنين
والنصف النصف الأصل يقدم النصف مش عندك النصف يقدم قبله وأهل شوف أهل النصف. نعم.
قال عفى الله عنك وما بدأ عندي بالربع. قال عفى الله عنك في الشرح قال عندي علم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة.
أهل النصف خمسة، إذا أهل النصف خمسة: الزوج والبنت ومثل الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء أهل النصف. اللي يرث النصف خمسة أصناف، خمسة أشخاص: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يرث النصف بشرط إيش؟ شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، وهو ولد الميت أو ولد بني. والبنت ترث النصف بشرطين: شرط عدمي وهو عدم المعصب وهو عدم وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وشرطان إيش؟ عدميان، وعدم المشارك وهي أخوها. فبنت ترث النصف إيش؟ بشرطين عدميين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. وبنت الابن ترث النصف بهذا الشرط: الشرطان السابقان عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والرابع إيش؟ الأخت الشقيقة. ثلاث نصف أربعة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد. والأخت الأب ثلاث نصف بخمسة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقة والشقائق. نعم.
قال اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة.
هذا المثل، هل أقرأ المثل؟ ها؟
كلام الشارح.
ها؟
كلام الشارح طبعا.
لا أقرأ المثل.
قال عفل عنك: فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والزوج إذا لم يكن معه ولد.
نعم سبق. نعم.
حسن عليك.
بعده
قال: والربع فرض اثنين.
نعم.
لم يكن معه ولد
ولا ولد ابن إلا ما فرع وارث، يقول فرع وارث وهو الولد ولد الميت ولد بنيه، ولد الميت ولد بنيه. نعم. والربع. نعم.
قال أحسن الله عليك: والربع فرض اثنين.
نعم.
الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
نعم. الربع فرض اثنين: الزوج إذا وجد الميت فرع وارث وهو ولد الميت ولد بنيه يكون زوج له الربع. سبق أنه منها النصف إذا عدم الفرع الوارث صار منها النصف، وإذا وجد الفرع الوارث صار منها الربع، يعني ترك النصف فترى الربع. والصف الثاني: الزوجة إذا عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد بنيه الزوجة فأكثر ثلث الربع بشرط عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد بنيه. نعم. نعم. ولا يكون نصف ما ترك زوجكم إلا بكل هؤلاء. هذا الشرط الدليل هو هذا الدليل قلت: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكون لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصي بها أوليه. نعم.
أحسن الله عليك.
ها؟
قال: والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
نعم. عدم الحج يعني إذا بالحج يعني إذا لم يكن إذا لم يكن والزوجة مع عدم إيش؟
قال: والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
يعني عندك هكذا؟
أو الزوجات مع عدم الولد.
أحسن. مع عدم الولد أو ولد الابن وقصر الحجب يعني إن لم يحجبها، يمكن يحمل على إن لم يحجبها الولد وولد الابن هو اللي يحجبها من الربع إلى الثمن. إشكال الشرع قبل مع عدم الحجب
ما ذكر شيء قبل.
طيب.
قال عفى الله عنك: والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن.
نعم، الثمن أهل الثمن صنف واحد، وهم الزوجة فأكثر بشرط وجودي، وهو إيش؟ وجود فرع الوارث، وهو ولد ميت وولد بني. قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن له، إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم،
أحسن الله إليك. والثلثان فرض أربعة للبنتين. نعم. ولبنتي الابن.
نعم، والأختين الشقيقتين والأختين الأب.
قال عفى الله عنك: والثلثان فرض أربعة للبنتين ولبنتي الابن وللأختين من الأب والأم وللأختين من الأب.
نعم، الثلثان أهل الثلث، أهل الثلثين أربعة أصناف، البنت فأكثر، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، الأختين الشقيقتين فأكثر، الأختين الأب فأكثر. فالبنتان ثلثان الثلثان بشرط عدم المعصب، وهو إيش؟ وهو أخوهن، بشرط العدم وعدم الصبر الخن، وبشرط وجودي وهو وجود مشارك لها وهي أختها، لا بد يكون لها مشارك. وبنتي الابن كذلك ثلثان بشرط عدم المعصب، وبشرط المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وبشرط عدم الوارث الفرع الوارث الذي هو أعلى منها وهن البنات. والأخوة الشقيقات أختان يرثان الثلثان بأربعة شروط: عدم المعصب وهو أخوهن، ووجود المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكر الوارث هو الأب والجد. والأخوات الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: عدم المعصب وهو أخوهن، ووجود المشارك ولكلها مشارك ما تكون واحدة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكر الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. نعم،
أحسن الله إليك. قال: والثلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب.
نعم، الثلث فرض اثنين، الأم وولد الأم فأكثر، والثاني من ولد الأم فأكثر. إذن أهل الثلث نسان، الصنف الأول الأم، ثلث الثلث بشرط وجودي وهو وجود شرط العدم وعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة أحد العمريتين، هذه الشروط الثلاثة: عدم الفرع الوارث وهو ولد ميت ولد ميت، وعدم وجود جمع من الإخوة هما الثاني فأكثر، وعدم وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فإنها يفرض لها ثلث الباقي كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم، والصنف الثاني الإخوة من الأم يرثون بشروط: الشرط الأول أن يكون الثالث أكثر، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. يعني الإخوة من الأم يحسبهم ستة، إذا وجد واحد منهم سقط الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إذا وجد واحد من الستة أسقط أولاد الأم. يجمعهم نقول: أولا أن يكون الثنين فأكثر، ثانيا إيش؟ عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث يشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والثالث عدم الأصل لكل الوارث هو الأب والجد. ثلاث شروط: أن يكون الثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل لكل الوارث. الستة اللي يحسبون ولد الأم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. نعم،
أحسن الله. قال: والثلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب.
نعم.
قال: وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء.
نعم، ولد الأم تساوون، الذكر والأنثى سواء، ليسوا كالإخوة الأشقة والأبناء، لذكر من فرض الاثنين لا، ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم،
أحسن الله إليك. قال: والسدس فرض سبعة.
نعم،
للأم مع الولد أو ولد الإبن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الإبن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الإبن، وهو فرض الجد مع عدم الأب، وللواحد من ولد الأم.
السدس فرض سبعة أصناف، فرض سبعة أصناف. الأول الأم، ثالث السدس شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، إذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الإخوة فهنا ثالث السدس هذا الأم. نعم،
للأم مع الولد أو ولد الإبن.
نعم، وهذا فرع الوارث إذا وجد فرع الوارث أو وجد جمع من الإخوة. نعم،
أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات.
نعم، جمع من الإخوة والمراد بالجمع في الفرائض الثاني فصاعد. نعم، الثاني
وللجدة عند عدم الأم.
نعم، الثاني جدة، ثالث السدس في شرط العدم وهو عدم وجود الأم والأم، فإن وجدت الأم فلا ثالث. نعم،
عفى الله عنك. قال أحسن عليك: ولبنت الابن مع بنت الصلب.
نعم، ثالث بنت الابن ثالث السدس بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وعدم مشاركة وهو أختها، ونعم بنت الابن، وثانيا أن تكون مع صاحبة النصف، أن تكون مع صاحبة النصف وهي البنت، تكون ثالث إيش؟ تكون بنت الابن ثالث السدس بهذه الشروط، ثالث السدس بشرط إيش؟ ها؟ عدم إيش؟ عدم المعصب و... لا المشارك لا بأس، لو كان المشارك ثالث مع السدس معه، وعدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، فإنها لا ثالث السدس إلا معها، تكون مع بنت وارثة النصف، فثالث مع السدس تكون الثلثين. نعم
عفى الله عنك. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم.
كذلك الأخت من الأب ثالث السدس بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وبشرط عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقة والشقات إلا صاحبة النصف وهي الأخت الشقيقة، فإنها لا ترث السدس إلا معها. نعم.
وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن.
نعم، هذا كم ترتيب الخامس؟
الأب
الأب يرث السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وهو ولد الميت أو ولد بنيه. نعم
أحسن الله لك. قال: وهو فرض الجد مع عدم الأب.
كذلك السابع الجد يرث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأب. نعم.
وللواحد من ولد الأم.
طيب السابع ولد الأم الأخ من الأم يرثه بشروط، كالشروط السابقة عدم الفرع أن يكون منفردا، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، لنسقطه واحد من ستة، ستة يسقط ولد الأم: الابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن. نعم.
قال أحسن الله إليك: وتسقط الجدات بالأم.
نعم، تسقط الجدات من جميع الجهات بالأم، لأن يرث من الجدات ثلاثة: الجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أب الأب، وإذا وجدت الأم أسقطت الجدات الثلاث كلها لا يرث معها، وإذا إذا ترث الجدة ترث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأم. طيب وإذا اجتمع جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب من يرث؟ إذا تساوينا في الدرجة يكون السدس بينهن، عند الحنابلة قد يرث ثلاث جدات: جدة من قبل الأم، أم أم، وأم أب، وأم أبي أب، فيكون السدس بينهن ثلاثا أثلاثا إذا تساوينا في الدرجة، ومن قربت منهن فهو لها. إذا وجدت جدة أم أم وأم أبي أب، أم أم وأم أبي أبي أب، فجدة من قبل الأم هي اللي ترث السدس لأنها أقرب، وإذا استوينا في الدرجة أم الأم والأم وأم الأب، جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، يكون السدس بينهن نصفين. وذهب الشافعية إلى أن الجدة من قبل الأم مقدمة، وهي من قربت منهن فإنها يكون لها السدس، إلا إذا كانت من قبل الأم فإنها لا تسقطها القربة من قبل الأب، على خلاف في هذا، مسألة فيها خلاف. نعم، إشكال عليه الشارع، انتهى الكلام؟
بقي عفانك. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد.
قلنا نصف ستة: الولد وولد الابن يشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، ستة فيكم.
أحسن الله عليك. قال: ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم.
إيش ويسقط؟
ولد الأب بأربعة:
الأخ من الأب، ولد الأب، من هو ولد الأب؟ نعم، ولد الأخت الأب هي اللي ثالث السدس، يسقط بأربعة. نعم. ها؟
قبلها ولد الأب والأم.
ها؟
يسقط ولد الأب والأم.
عندك القبلة يسقط ولد الأب والأم.
قال هنا عفلان كالأخ الأخ للأب يسقط بهذه الأربعة.
لا قبله.
قبل عفلانك: ويسقط ولد الأم بأربعة.
إذا بعده: ويسقط ولد الأب والأم.
قال بعدها: ويسقط ولد الأب بأربعة. قال الشارح: والأخ للأب.
لا قبله: يسقط ولد الأب والأم. ها؟ يأتي هذا؟ طيب ما رتبها إذا. طيب يسقط ولد الأب بإيش؟
قال عفرانك: ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأبي والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم.
نعم، يعني عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكور الوارث وعدم الأشقة والشقائق ثلاثة.
ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن وابن الابن والأب.
نعم، الفرع الوارث عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكور الوارث شرط أنه الفرع الوارث في الابن وابن الابن والأصل الوارث الأب والجد على الخلاف على خلاف. نعم
أحسن عليك. قال: وأربعة يعصبون أخواتهم.
اشكال على الجدات، سقط الجدات تكلم على الشارع.
قال عفى الله عنك: وتسقط الجدات بالأم. قال: اعلم أن الأمة تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت، أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه، فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب، والله أعلم.
طيب، والجدات تتكلم عن الجدات؟ الجدات من قبل الأم، من قبل الأب، قبل أب الأب، القربة والبعدة
تتكلم عنه.
طيب، أربعة يعصبون أخواتهم إيش؟
قال أحسن الله إليك: وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابن الإبن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب.
أربعة يعصبون أخواتهم: الإبن يعصب أخته وهي البنت، فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك شخص عن ابن وبنت فالتركة من ثلاثة: البنت واحد والابن اثنان. وكذلك ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب أخته وهي أخت الشقيقة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911.
فهذا دفع الشجر أو النخل إلى من يقوم بالعناية فيها وإسقائها، والربح على وما تحصل فعلى ما اشترطاه. نعم، والمشروع له مساقات جائزة، هذا نقركم على ذلك ما شئنا. نعم،
أحسن الله. قال: والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط.
لا إشكال عليه الشرع، الجمهور يرون اللزوم أن المساقات لازم. قال: والمساقات جائزة، إشكال عليه الشرع.
قال: أحسن الله إليك: المساقات هي أن يعامل إنسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد، واتفق على جوازها الصحابة والتابعون. وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله أعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
هذا هو الدليل عن السقي، الذي دفع أرض خيبر إلى اليهود بشطر ما يأخذ منها من ثمر أو زرع. فالنخيل مساقات والأرض مزارعة، فقالنا عقد لازم، فالأفضل أن نقركم على ذلك ما شئنا، هذا دليل على أن عقد جائز.
قال قلمك في شروط المساقاة: قال: أحدها التوقيت لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها.
لأنها عقد لازم، لكن الحديث نقركم على ذلك ما شئنا دليل على عقد جائز ليس لازم. نعم، ولها شروط إيش؟
قال: والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط.
كرم العنب. نعم،
سلام عليك. ولها شرائط: أن يقدرها بمدة معلومة.
أن يقدرها بمدة معلومة، هذا عقل الجمهور أن عقل لازم. وقول الثانية: لا تقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: نقركم على ذلك ما شئنا، فأجلهم عمر بعد ذلك ما حدد المدة. نعم، هو خصها بالكرم والنخيل، والأقرب أنها عامة، لكن النخيل والكرم هي سيد الأشجار وهي الثابتة والباقية. يمكن الأشجار الأخرى قد لا تبقى إلا وقت من وقت. نعم،
عفى الله عنك. وأن ينفرد العامل بعمله.
نعم، ينفرد العامل يعني له العمل نعم، ليس هناك أحد ينازعه. نعم،
وأن لا يشترط مشاركة المالك في العمل.
وأن لا يشترط مشاركة المالك في العمل، يعني ما يشارك المالك في العمل. نعم، المالك دفع له الأرض، دفع له الأرض والشجر. نعم،
ويشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة.
نعم، لا بد يشترط الربع أو النصف أو الثلث. نعم،
أحسن لك. قال: ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال.
إيش؟ ثم العمل على نوعين، عمل يعود نفعه إيش؟
ثم العمل فيها أحسن الله إليك على ضربين.
نعم،
عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال.
على الأصل لا على الأرض؟
اللي على الأصل.
الأرض ما يعود الأرض هذا على 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 رب المال، على رب الأرض، وما يعود إلى الثمرة على العامل صاحب الثمرة وكذا. وهل يشترط وهل يكون البذر على رب الأرض أو على العامل؟ فيها خلاف، مما قال إنه على الأرض، الصواب أنه يجوز أن يكون من هذا ومن هذا كما قرر ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم، إيه؟ المشهور عند الفقهاء أنه يقول لابد على رب المال، وابن القيم أضال في هذا وقال أنه ما يلزم، قد يكون من العامل على حسب ما اشتغل، قد يكون على البذر ولو كان من العامل فلا حرج. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في الإجارة.
بارك
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الإجارة، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإجارة هي أن تؤجر عين ينتفع بها مدة من الزمن مع بقائها، أو يستأجر شخص على عمل، على عمل معين. نعم. قوله: باب الإجارة.
قال: فصل في الإجارة، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين.
إذا قدرت
منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل.
نعم، يعني كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، تقدر بمدة أو بعمل. مثل بيت تؤجره، هذا يبقى، تبقى عينه. سيارة تؤجرها، إناء، قدر تؤجره، أطبخ به، كل ما ينتفع به وعينه تبقى فإنه يؤجر، وتكون الأجرة إما بمدة أو بعمل، ينتفع بمدة أو عمل. لكن الشيء الذي لا يبقى لا يؤجر، بالخبز لا يؤجر، خبز يؤكل ما تبقى عينه، ما يؤجر، يشرب ويستعمل. لا بد أن تكون الأجرة شيء تبقى عينه وينتفع به. نعم. وكل
ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
نعم.
صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل.
نعم. مثلا سنة، لمدة سنة تؤجر البيت أو أكثر، أو بعمل. مثلا تؤجر البيت، مثلا أعمل فيه كذا وكذا، أقضي فيه حادثي، يعني أعمل فيه، مثلا أجعله مثلا أدرس فيه، يدرس فيه، تأجني هذا البيت ودرس فيه الطلاب مثلا، ودرس فيه مثلا 20 ساعة، فيكون هذا مقدر بالعمل. نعم
أحسن الله عليك. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل.
نعم، إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، أن يعطى إلا إذا قيل أن الأجرة مثلا بعد سنة أو بعد 6 أشهر. جاء في هذا حديث ضعيف رواه أبو داود: أعطوا الأجرة قبل أن يجف عرقه. هذا حديث ضعيف، في ضعف. نعم
أحسن الله عليك.
والأصل أنه يعطى أجرة إلا إذا اشترط التأجيل. نعم
أفلعك. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة.
نعم، لا تبطل الإجارة بموت أحدهما، بل تبقى إذا مات المؤجر أو المستأجر، تبقى يحل محل الميت الورثة الوارث، لكن تبطل ذهاب العين المستأجر. لو سقط البيت المؤجر بطلت الإجارة، لأن لا يمكن الانتفاع. تبطل بتلف العين المؤجرة، إذا تلفت، سقط البيت أو تلفت الدابة المؤجرة أو خربت السيارة، خبطت مثلا، فلا يمكن الانتفاع بها، الآن بطلت الإجارة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.
نعم، إذا حصل على العين المؤجرة تلف ونقص فإنه لا يضمن المستأجر إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، كان يستعملها في شيء لم تجد عادة باستعماله، أو في شيء لم يشترط، تعدى وفرط، كان يستعمل السيارة استعمال سيء، استعمال سيء حتى خربت، أو استعمل تعدى في البيت صار يصب عليه ماء، والبيت اللبن من طين، صب 24 ساعة يصب على الجدران ماء قبل التنظيف، بنظفها عشان يكون نظيفة ولا فيه غبار، فسقط الجدران، هنا تعدى، هذا يضمن لأنه متعدي فريضة. نعم.
ما انتبع من استأجر البيت جاهز وخرب؟
إذا مضت المدة هو يستطيع الانتفاع ولا انتفع به، الإجراء عقد لازم عليه الانتفاع الإجراء. نعم، إذا كان يستطيع الانتفاع. نعم.
استئجار للعبادة تجب فيها نية من غير نصب، استئجار للعبادة
بمكة يستأجرون يدفع لهم مال ويصلي عنه في الحرم.
لا ما يجوز. ها صلي عنه في الحرم هذا ما يجوز. ما يجوز هذا. صلى الله العافية. صلي يستأجر شخص يصلي له ولا حتى النوافل ما يجوز. سأل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا يستأجر أحد يصلي له في الحرم في المسجد الحرام نوافل يعطيه أجرة العبادة يستأجر عليه. نعم. حتى التبرع فيه خلاف، التبرع بالعبادات يعني يكون يصلي أو يصوم عنه ما ورد، قال به بعض العلماء قياس على ما اللي ورد يعني الميت اللي ينتفع اللي يهدى حتى لو أهدى ثواب النوافل ففيه خلاف. فكيف إذا استأجر؟ إذا استأجر هذا لا تصح قولا واحدا، استأجر واحد يصلي له، لكن إذا أهدى له ثواب النوافل هل تصح؟ في خلاف. الوارد في النصوص أن الميت ينتفع بعمل الحي أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والأضحية داخلة في الصدقة، هذا اللي ورد. وكذلك أيضا قضاء ما وجب على الميت من صيام في رمضان أو نذر أو كفارة، يقول كما ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على الصيام صام عنه وليه. أما صوم التطوع يصلي يصوم عنه يتثاوى الميت أو يصلي ركعتين يتثاوى الميت أو يدعو أو يقرأ القرآن ويتثاوى الميت أو يسبح أو يطوف بالبيت ويتثاوى الميت فلا في خلاف. الحنابلة والأحناف قالوا يجوز، دليلكم قالوا القياس، فقياس على الدعاء والصدقة والحج والعمرة. ذهب المالكي والشافعي المنع وقالوا لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية ووصف العبادة الحظر والمنع، وهذا أرجح. وإن كان ابن القيم رحمه الله اختار هذا في كتاب الروح وفي غيره وأطال نقل على شرح الطحاوية أنه يهدى جميع إيش جميع العبادات، حتى قال حبيب غيره وكل قربة فعلها وجعلها لمسلم حي أو ميت النفع هكذا تعمل كل قربة تصلي ركعتين تصوم عنه. لكن ما عليه دليل، الدليل مع من قال يقتصر على ما جاء في النصوص لنصف العبادات الحاضر والبلع والعبادة التوقيفية ولا قياس في العبادات، هذه معلومة. والعجب لا قياس في العبادات ثم يقيسون فيه. نعم. قضاء الدين الورثة عليهم دين، منين جاءهم الدين؟ ايه الميت اذا مات يقضى الدين من شركته قبل قسمه، اذا لم يكن له ما في شيء لا ما يلزمون، لكن من تبرع ما تبرع جزاه الله خير. نعم.
لكن لو قسمت الشركه الدين على الميت
يسترجع المال اللي قسم من الورثه ويسدد به الدين، ما يجوز قسم التركه الا بعد قضاء الدين، يسترجع الاموال اللي اخذناها منهم ويقوم يوفي الدين، وما لكم شيء حتى يوفي الدين، ما يستحق الورثة شيئا في حقوق مرتبة قبل قسم التركة من قضاء الدين سواء لله أو لآدمي مثل الكفارات والنذور والحج الذي وجب في ذمته، ومنها تجهيز أول شيء تجهيز الميت تغسيله كفنه وجبة الكفن أول شيء هذا يبدأ به، لابد إذا ما وجد أحد يغسله نستأجر من يغسله ما يترك قبل قسم التركة، ثم نشتري الكفن ونستأجر من يحفر القبر هذه قبل كل شيء، فإذا ثم بعد ذلك نقض الدين الذي به رهن هذا مقدم، ثم الدين الذي ليس به رهن ثم الله دون ذلك، ثم الوصايا الوصية، ثم بعد ذلك التركة آخر شيء تقسم إن بقي شيء، وما بقي شيء ما ليس الله شيء الوصية نعم بالثلث أقل. إذا التزم به مثل ما التزم أبو قتادة في رجل الذي عليه أراد النبي أن يصلي عليه قال عليه دينار تأخر النبي قال فالتزم قال علي الديناران فصلى عليه، ثم لما لقيه من غدا قال ما فعلت الديناران، قال رسول الله ما صلى بالأمس يعني ما مضى مدة فسكت، ثم لقيه من غدا قال ما فعلت الديناران، قال رسول الله قضيتهما، فقال النبي الآن بردت عليه جلدته. وهذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك صار النبي يقضي الديون من عنده من بيت المال، ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. نعم.
شيخ لو الآن لو استأجر شخص لحج عملي
فيها خلاف، الاستئجار الحج فيه خلاف، من حج ليأخذ أو أخذ ليحج، من حج ليأخذ المال هذا عليه الوعيد الشديد كما قال الشيخ الحسين يخشى أن يكون داخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار. حج ما حج إلا لأخذ المال، هذا معناها العبادات ما ليست طريق للمال. أما من أخذ ليحج، أخذ المال يتوصل به الحج لأنه فقير ما يستطيع، فهو أخذ ليتوصل به إلى الحج حتى يحج على أخيه ويستفيده أيضا من العبادات من زيادة الخير اللي يفعله في مكة. نعم.
لكن هو حج يكون غني، هو حج حج. في واحد غني يتجمد الحج، هو غني هو راح يحج هذه السنة، هل يعطى؟
الأولى أن لا يأخذ في هذه الحالة وهذا غير محتاج.
يقول صاحب الحج هذا عن الميت خذها خذها في الحج أساس لا أريد لأحد منه، وهذا مكتفي وحاج ما يحتاج فلوس، لكن الذي حج عنها قال خذ هذه الفلوس وصفها في الحج عن والدي. هو ما حج بذمته حج،
هو بيحج عنه بيحج عنه بدون فلوس.
لا بفلوس يعطيه فلوس،
يقدر يحج عنه بدون فلوس يقدر. ما يحتاج.
لا لا الأولى الإنسان لا يأخذ إذا كان مستطيع. نعم تركه أولى. نعم
أحسن الله لك. فصل. والجعالة جائزة، وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط.
نعم الجعالة جائزة، ويقول مثلا من ضاعت دابة، يقول من أتى بالدابة التي ضاعت ولا بعيره فله كذا وكذا من المال، له 100,000، فإذا وجده يستحق الجعالة. أو قال من يبني الحائط فله كذا، من يبني هذا الجدار فله 1,000، فمن بناه يعطى 1,000. قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على الجعالة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ليأتي له حمل بعير وأنا به زعيم يعني ضامن له، هذه جعالة. فمن جاء به له حمل بعير. فإذا قال من يرد ضالتي التي ضاعت فله كذا، أو من يبني الحائط الفلاني فله كذا، ثم فعلها إنسان استحق الجعالة. نعم
والله من سرق له شيء فقال له كذا
من الجعالة. نعم قال إذا استنقذ من استنقذ مالي من السارق فله كذا. نعم
السيارة المسروقة
كذلك.
طيب من هاي المستاجر؟
المستاجر
سيارة
وسرقت، إذا كان فرط وأهملها يضرب، وإذا كان ما فرط ليس على شيء، هذا يرجع إلى العرف. إذا كان وضعها عند الباب مقفلة الناس يجعلونها هكذا فلا بأس، وإذا كان في بلد لا بد أن يجعلها في جراش، وإذا جعلها يكون مفرط يكون مفرط. نعم أخذ القرآن شيء من جعل. نعم هذا استجار على القرآن. نعم
فلان. قال فصل. في المزارعة والمخابرة. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن افتراه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.
الصواب المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم من الثمرة، هذه المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء من الزرع. فإذا دفعها بجزء قال بالثلث أو بالربع، لي الثلث ازرع هذه الأرض والثلث لي والثلث لك جاز، أو قال ازرعها ولي الثمرة ولك 1,000 فلا بأس من الدراهم والفضة، أو قال ازرعها ولك آصة فلا بأس. فقل المؤلف لم يجز هذا غير صحيح. المزارع الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى أهل خيبر يزرعوها بجزء مما يخرج منها، وساقاهم على الشجر وزارعهم على الأرض، فدفع عليهم النخل يسقونها بجزء منها، ودفع لهم الأرض يزرعونها. وقال لها سمى المزارعة والمخابرة. والمزارعة المنهي عنها هو أن يزرعها ويقول ازرع هذه الأرض ولي ما نتج على الجهة الشمالية من الأرض ولك ما نتج على الجهة الجنوبية، أو يقول لي ما ينبت على السواقي أو على البركة، هذا لا يجوز لأن قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه، هذه المخابرة المنهي عنها كما في حديث رافع من الخليج النبي نهى عن المخابرة. منها المخابرة التي تكون على يخصص فيها بعض الأشياء، يقول يكون لي ما على الماديانات وما على الربيع يعني على الساقي ينبت يكون لي، أو لي ما ينبت على الجهة الشمالية من الأرض ولك ما ينبت على الجنوبية، لأن قد تنتج هذا وقد لا تنتج هذا، قد تسلم هذا وقد تهلك هذا. قال فأما بجزء مشاع معلوم فلا بأس به. يقول مزارعك بالربع أو بالنصف، سواء تجد صاع أو ألف جزء محدد، أو بالدراهم أو بأصع معلومة. ثم قال المؤلف أنه إذا رأى بالدراهم جاز، وإذا كان بجزءها فلا بجزء، فلا قول ضعيف. إشكالية في التعليق.
قال عفى الله عنك وفرق قبل بينها بالمزارع والمخابرة، ثم قال عفى الله عنك قال في شرح مسلم
من العلماء لم يفرقون، قيل المزارع هي المخابرة، قال المخابرة أن يعمل في الأرض بجزء منها، والمزارعة أن يعمل بجزء من الزرع، وقيل لا فرق بينهما. نعم.
قال عفى الله عنك نقل كلام الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه، قال والمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد، هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة.
نعم، يقول لي زرع ما يكون على الجهة الشمالية أو لي ما ينبت على السواقي أو على البركة، يشترط شيء معين، هذا ممنوع، مثل ما جاء في الحديث كانوا الخابر يزارعون على ما ينبت على المذيانات وعلى الربيع الجدول، فربما أخرجت هذا ولم تخرج هذا، ربما سلم هذا وربما سلف هذا، فنهوا عن ذلك. فأما شيء معلوم فلا بأس به، شيء معلوم بالنسبة ما يخرج منها، أو بذهب وفضة دراهم أو بصاع معلومة فلا بأس به. ولهذا قال رفع الخديج فأما ما شيء معلوم فلا منها عنه. نعم.
قال فرانك والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة والله أعلم. قال وقال في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر.
هو الصواب. نعم. هذا كما قال هو المختار الحديث، وقوله لا جزء هذا باطل، يعني قوله ضعيف مرجوح لا وجه له. نعم.
قال فرانك ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر، إنما جازت تبعا للمساقاة.
لا تبع يكفي المقصد معروف. نعم.
عفى الله عنك. فصل.
ها؟
قال لك الزرع لكن خارج الأرض.
وش الزرع الخارج الأرض؟
جزء.
ها؟
مقابل.
لا لا لا، لابد من الأرض. جزء معلوم من الأرض. نعم. ونصف الأول. الأول إيش؟
معلوم.
لا لا ما في. جزء مشاع. جزء مشاع. ازرع هذه الأرض على النصف من جميع أخذ منها من الأول والثاني. نعم. المزارع هو أن يدفع إليه الأرض ليزرعها في جزء معلوم من الثمرة مما ينتج منها، أو بآصع معلومة أو بدراهم معلومة. أما تخصيص شيء معين من الأرض لهذه ولك هذه فهذا ممنوع. نعم.
فلان قال فصل في إحياء الموات. وإحياء الموات جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. قال وصفة
هذا الإحياء إحياء الموات. الموات هي الأرض الميتة التي ليس فيها نبت ولا زرع ولا بئر ولا جدار ولا شجر، فإذا أحياها فهي له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أرض ميتة فهي له، بشرطه كما قال المؤلف أن يكون المحيي مسلم، والثاني ألا يجري فيها ملك لأحد، ليس ملك لأحد. أما إذا كان مملوكا لأحد عنده صك أو كان له بئر قديمة موجودة فلا، إذا كانت أرض فليست لم يجري عليها ملك وأحياها فهي له. ولكن إذا منع ولي الأمر وقال لا أحد يتملك إلا بأمر فلا بد من الالتزام بهذا. نعم.
أمر بالزرع ولا بالسكن ولا
كل شيء عام. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك قال وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي.
نعم. قد يكون الإحياء مثلا يحفر بئر ويجري الماء عليها، أو يجعل شجر وأثل فيها، أو يجعل شبك فيها ويجري الماء عليها، أو يجعل حائط، هذا يحكم له الإحياء. نعم. أو يأتي مثلا دركتر ويواسيها ويجعل أطراف أماكن لها محددة سراب. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط، أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه.
نعم. يجب بذل الماء لمن يحتاج هذا الشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس الشركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. يجب بذله بهذا الشروط. أولا أن يفضل عن حاجته صاحب الماء الذي يخرج الماء زائد حاجته. الثاني أن يكون الذي يبذل له محتاج إليه للشرب لنفسه أو لبهائمه. الشرط الثالث أن يخلفه غيره أن يخلفه غيره في كل البئر إذا أخذت الماء يخلفه ماء آخر، فإن كان لا يخلفه غيره فلا، لكن هذا في نظر، والأرجح أنه لا يشترط الشرط الثالث. إذا استغنيت عن الماء يجب بذله لمن يحتاجه لنفسه ولبهائمه. عندك ماء الآن زايد عن حاجك، لكن في شخص محتاجه يشرب له بهائمه ولا يستطيع الشراء، ما عنده قدرة على الشراء، فقير، فإما أن يشرب تعطيه وإما يموت أو يسقي بهائمه، هنا يجب بذله، يجب أن تبذل ما زاد عن حاجك له، ولا يشترط أن يخلفه غير الشرط الثالث. إشكال الشرط الثالث عليه تكلم عليه.
قال عفى الله عنك، هو ذكر الشارح، قال ثم لوجوب البذل شروط، أحدها أن يفضل عن حاجته، فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه.
نعم يبدأ بنفسه، ما نقول أعطي المال غيرك وتموت أنت، لا يبدأ بنفسه، فإذا أخذ حاجته يعطي غيره. هذا الغير إن كان يستطيع يشتري ما يجب بذله له، يستطيع عنده قدرة يشتري وموجود الماء، لكن إذا كان فقير لا يستطيع يشتري، إما أن يبذله وإما أن يموت يجب بذله في هذا الحال. فإن لم يعطه يأخذه بالقوة، يأخذه بالقوة، وكذلك الجائع إذا عنده طعام ويخشى أن يموت ومنعه يأخذه بالقوة، وإذا عيسر يرد عليه الثمن بعد ذلك، وإن لم يسر ليس عليه شيء، ولا يتركه يموت، يجب عليه بذله في هذه الحالة. نعم.
فلان قال الثاني أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا. الثالث أن يكون هناك كلاء يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. الرابع أن يكون الماء في
مستقبل. ما جاء في الحديث لا يمنع الكلاء ليمنع الماء، ما معناه؟ يملأ مثلا يكون في برية عنده كلاء عشب يمنعه أن يرعى دواب الكلاء حتى لا يحتاج إلى شرب الماء عنده. فهذا معنى نهى عن منع الكلاء ليمنع به فضل الماء. الحديث النبي نهى عن منع الكلاء ليمنع به فضل الماء، فهو يمنعه من أن يرعى دوابة لتأكل الكلاء حتى لا تحتاج إلى الماء الفاضل عنده، فيمنعه من هذا حتى لا تحتاج إلى هذا. فنهي عنه في الحديث، لا يجوز له أن يمنع الكلاء ليمنع به فضل الماء. لا هذا هو المقصود، ما يجوز المنع لا من هذا ولا من هذا. نعم.
قال عفلانك الرابع أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف، فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح.
نعم.
وإذا وجب البذل
يعني إذا كان في البئر فلا تمنع، كل واحد يدري بدلوه، أما إذا خلته واستخرجته من البئر وصار في إناء ملكته في خربتك أو في قدرك، ما يجي واحد يأخذه ويقول نفس شركاء في الماء، له عندك البئر أنا طلعته الآن، طلعت الماء وتعبت عليه وملكته على الحزته، لكن نفس شركاء في البئر أدري بدلوه كان أدري بدلوه، كل واحد يستخرج. نعم.
قال وإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر بشرط أن لا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية.
نعم يعني ما يمنع صاحب البئر يقول لا تسقي بهائمة، يسقي بهائمة بشرط أنه ما يتضرر. نعم.
فإن تضرر بورودها منعت ويستقي الرعاة لها. قاله الماوردي وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر؟ وجهان، الصحيح لا، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن، ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول وهو غرر.
يعني يمنع فضل الماء ما يجوز بيعه، بل يجب بذله لمن يحتاجه للشرب، لكن واحد يريد فضل الماء يعبي بوايت عشان يبيعه هذا نعم يمنع منه، يباع هذا ما هو محتاج له، هذا محتاج للبيع تكسب، هذا جاء إنسان يعبي وايت من البيع، لا هذا يقول بيع ما في معنى بيع، لكن إنسان أراد أن يأخذ ما ليشرب هذا ما يمنع بنفسه ودوابه. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك فصل، والوقف جائز بثلاث شرائط.
بركة فالوقف سمع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل، والوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الفصل في الوقف، والوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة عند العلماء، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس أصل كالبيت أو الأرض أو الشجر والنخيل توقف تكون وقف، فالأصل محبس لا يباع ولا يشترى ولا يهب، والثمرة مسبلة، منفعة، منفعة البيت، أجرة البيت تنفق على المشاريع الخيرية على 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 شرط الواقف، الثمرة ثمرة النخيل والأشجار وهكذا. هذا هو العرف، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب، والمنفعة تكون سبل سبيل لمن وقف عليه، تنفق ريعها أجرة البيت أجرة الأرض وهكذا. البئر، إيقاف البئر سبل المنفعة، الماء لينزح من البئر، والبئر لا تباع ولا تشترى، والمنفعة مسبلة وهي الماء اللي يستخرج. هذا هو الوقف، تحبس الأصل وتسبيل المنفعة. إيش ولا صح لبثات الشروط؟
قال عفى الله عنك، والوقف جائز بثلاث شرائط.
نعم.
أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.
إن هذا هو لابد أن ينتفع مع بقاء عينه. بئر ينتفع بها والعين باقية، أرض ينتفع بها والأرض باقية، بيت ينتفع بها والبئر، نخيل والشجار ينتفع بها والأشجار باقية. نعم.
وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع.
أن يكون على أصل موجود، بمعنى الشرط السابق، أصل موجود وهو إيش؟ البيت أو الأرض، وفرع لا ينقطع الثمرة يعني أو الريع. نعم.
أحسن الله لك. قال وأن لا يكون في محظور.
نعم، وأن لا يكون في محظور، يكون في محرم، لا يجوز إيقاف المحرم، شيء محرم يقف على 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 قبر مثلا، يقف على على قبور، أو يقف على أهل المعاصي وأهل الفسق، أو يقف لمساعدة الخمارين أهل الخمور أو غيرهم غير ذلك من المعاصي، لابد يكون على طاعة، يكون وقع على طاعة. نعم.
على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني معين كابنه أو غير معين كفقراء،
يمكن أن يكون يعني الموقوف عليه، على أصل موجود وفرع لا ينقطع، إذا وقع على ابنه وفرع لا ينقطع مثل بني تميم، وقف هذا على بني تميم، يكون على هذا، يكون هذا الشرط الثاني غير الشرط الأول. على أصل موجود مثل ابنه وفرع لا ينقطع فروع، مثل فروع قبائل مستمرة. نعم.
أحسن الله لك.
والثالث
وألا يكون في محظور. أحسن الله لك.
ألا يكون في محظور. نعم.
وعلى شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل.
نعم، لابد أن يكون على وقف شرط الواقف، ما يتم شرط الواقف، إذا شرط أن يقدم الأكابر على الصغار، أو قال وقفت هذا على العلماء ثم على الفقراء ثم على كذا، فإنه يؤخذ بشرط الواقف، يتبع شرط الواقف، تقديم في التقديم والتأخير، فلا يؤخر ما قدمه الواقف ولا يقدم ما أخر، لابد يتمشى مع شرط الواقف. وأن يكون على شرط الواقف إيش؟ من تقديم وتأخير
وتسوية وتفضيل.
تسوية تفضيل، قال يساوى بين أولادي بني فلان أو أولاد الفقراء، وقال يفضل ويفضل طلبة العلم الفقراء يفضل على غيرهم، فهذا الوقف للفقراء، يعطى كل فقير من هذا الوقف 100، وإذا كان طالب علم يعطى 200 مثلا، هذا التفضيل يتبع قوله، إذا كان طالب علم وفقير يعطيه 200، وإذا كان طالب فقير وليس طالب علم يعطيه 100، يتبع شرط الوقف، التقديم والتأخير والتسوية والتفضيل. نعم.
أحسن الله عليك.
يتبع الشرط، ما شرط الوقف يتبع، لابد من اتباعه. نعم. ولذا يقول العلماء شرط الوقف نص الوقف مثل النص، لا يغير ولا يبدل إلا إذا كان مخالف للشرع. نعم.
شيخ،
لو اشترط يقف على أولاده، الفقهاء يقولوا لا بأس يقف على ولده، ولده هو ولدي ولده، لكن الأولى خلاف هذا. الشيخ الإسلام محمد عبد الرحمن يرى أن الوقف على أولاده هو وقف الجنف والإثم، وهذا وقف الجنف، لأن المقصود وقف البر، يقف على أولاده، أولاده لهم الإثم فلا حاجة أن يقف عليهم. نعم. ثم قال الفقهاء يقف على أولاده ثم أولادي أولاده، ثم بعضهم يقف على أولاده ويحرم البنات، يقف على أولاد الذكور، وبعضهم كذلك يقول للبنت ما دامت حياة عينها، ما دامت باقية حتى يحرم أولادها. الله، الأصل أن يكون الوقف على بر، على أعمال البر، هذا الأصل، والأولاد إلا لهم الإرث، إلا إذا كان قال الوصف على الفقراء من أقاربي يدخل فيهم الأولاد، الفقير يدخل دخول أولي من أولاده. نعم. أما ما ذكر الفقهاء يقف على أولادي ثم أولادي أولادي ثم، فهذا اللي سماه الشيخ الإسلام وقف الجنف والإثم. نعم.
الوقف إذا لم يستفاد منه أو أراضي منتفع،
هل يباع؟ هذا فيه خلاف، كثير من الفقهاء يرى أنه لا يباع، الشيخ الإسلام يرى أنه أنه لا بأس به، لكن يراجع القاضي في هذا، يراجع المحكمة الحاكم الشرعي، يعني من عنده وقف لا يتصرف بنفسه إلا بعد مراجعة المحكمة، والمحكمة هي اللي تنظر في هذا، لأن بعض الناس نظر القاصر يرى أنه تعطلت المنافع وما تعطلت. نعم، شيخ الإسلام يرى هذا، يرى أنه إذا تعطلت فله أن ينقل إلى ما هو أحسن منه حتى ولو تتعطل، لكن على كل حال نظر في هذا الحاكم الشرعي، ما يتصرف الإنسان إلا بمراجعة المحكمة. نعم.
عفى الله عنك. قال: فصل في الهبة، وكل ما جاز بيعه جازت هبته.
نعم، الهبة هو تمليك، تمليك شخص لشخص بدون مقابل، كل ما جاز بيعه جاز هبته، كل ما جاز بيعه جاز الهبة، وأن يعطيها بدون مقابل. والذي لا يجوز بيعه مثل إيش؟ مثل المحرم، لا يجوز أن يبيع آلة له، فلا يهب آلة له، بيع آلة له والحشيش والمخدرات والخمور هذه لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تهب، والكلب كذلك. لا، الكلب هذا الكلب نعم كذلك، إلا كلب الصيد، كلب الصيد لا بأس يهب ولا يباع، كلب الصيد والماشية والحظ هذا مستثنى، أما الخمور والأصنام والبيتات والنجاسات كل هذه لا تباع ولا تهب، كل ما جاز بيعه جاز هبته، كل ما حرم بيعه حرم هبته. نعم،
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ولا تلزم إلا بالقبض.
نعم.
وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا.
نعم، الهبة إنما تلزم بالقبض، إذا قبضها لزمت فليس له الرجوع فيها. فإذا قال زيد العمر: سأهب عندي الكبة سيارة، خلاها عنده في البيت وفي المعرض أعطاه إياه ثم توفي، فلا تلزم، فالعرف لهم أن يبقوها لهم. وإذا قال عندي الكبة ثم جاء وسلم السيارة، سلم فاتح السيارة، لزمت بالقبض، لما قبضها لزمت، فليس ليس للواهب أن يرجع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، حتى بالشراء ليس ما ينبغي أن يرجع. لو أراد أن يبيعها، أعطيت فلان زيد أعطى عمر وهبه سيارة، ثم بعد ذلك رأى عمر أن يبيعها، قال: أنا أبيعها يمكن ما تناسبني أشتري غيرها، فوجد زيد أنها سبيعها قال: بعها علي ما دام ما تريدها، فلا يجوز له. لماذا؟ لأنه قد يستحي منه ويسامحه في بعض القيمة، فيكون عاد في شيء مما وهبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولما أعطى عمر فرسا لشخص حمله ليحمل في سبيل الله، أراد أن يبيع، أضاعه الذي أعطاه، فظن أنه سبيعه برخص، فأراد أن يشتريه، فقال له: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعود في صدقتك، فإن العيد في هبتك كالكلب يقيء ثم يبيعه في قيئه ثم يعود في قيئه، فلا يرجع إليه حتى ولو بالبيع، ما يشتريها، لأنه قد يسامحه بإسقاط شيء من القيمة حياء منه، سيكون قد رجع بشيء مما أعطاه. نعم.
شيخ، لو
بعث
أحد يشتري هذه،
ولو إذا كان لا يبعث أحد، تركها لله خلاص، لا سيما إذا كان مثلا صدقة على فقير أو ما أشبه. نعم، أعطاه لله، إذا كان صدقة فلا يرجع فيها ولا يشتريها، لأن قد يعلم هذا أن هذا وكيله فيسامحه، ولأنها أيضا يشعر بأن نفسه متعلقة به وهو قد أمضاه، فلا يتبعه نفسه. نعم،
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده.
وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر له ولورثته. إذا قال: أعمرتك هذه الدار، يعني حياتك، أعمرتك هذه الدار حياتك، فيها لا تكون له ولورثته من بعده. قال بعضهم: إذا قيدها وقال أعمرتك حياتك أنها ترجع إليه بعد الموت، الصبنة تكون للمعمر، وكذلك الرقبة، العمرة والرقبة، العمرة والرقبة، أمرتك ورقبتك هذه الدار حياتك، أو قال أرقبتك هذه الدار بعد وفاتي، فسميت رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر. المؤلف اختار هنا أنه إذا أعمر أو أرقب شيئا فيتكون للمعمر والمرقب له ولورثته، ولا ترجع إلى المعمر، وقيل انها ترجع اليه. فاذا قال عمرتك هذه الدار، يعني اعطيتك فيها مده عمرك وحياتك، يقول اذا توفي ترجع الى المعمر. وكذلك اذا قال ارقبتك هذه الدار، سميت بذلك لان كل واحد منهم يرقب موت الاخر، اشكال عليه الشارع العمر.
قال عفى الله عنك، إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك،
نعم،
أو ما حييت أو ما عشت ولعاقبك من بعدك، صح لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطاها وعقبه، لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، ولأن هذا معنى الهبة.
نعم، هذا النوع الثاني. وإن لم يذكر، نعم،
وإن لم يذكر العقب بل قال أعمرتكها حياتك، صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، رواه الشيخان. ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي فهو كما لو قال أعمرتك، والصحيح الصحة، وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط والله أعلم. ولو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لي أو هي لك رقبة فهي كالعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها، رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي حديث حسن، نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي لم تصح في الأصح والله أعلم.
في هذا العمرة يقول أمرتك، فقال أمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار لك ولعاقبك، ما عشت لك ولعاقبك، هذا بالاتفاق تكون للمعمر له ولورث بعده. حالة الصورة الثانية نقول أعمرتك ويسكت، أمرتك هذه الدار وأرقبتك هذه الدار أيضا تكون له ولعاقبه. الصورة الثالثة نقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتك ثم ترجع إلي، فهذه فيها خلاف، قيل إنها أيضا تكون للمعمر له ولحياته ويبطل الشر، وقيل إنها ترجع إلى المعمر بعد وفاته، وسمت رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر، والصواب أنها لا ترجع مطلقة له ولعاقبة من بعده، لأن هبة، نوع من الهبة ولازمة القبض، نعم، ولو يبطل الشر يلغى الشرط على الصحيح.
شخص مر بضائقة وقال عمرتك هذه الدار مدى الضائقة،
هذه إعارة السابقة، يقول عارتك هذه إعارة يعيره إياه ينتفع بها، يسكن الدار سنة أو سنتين أو يعيره السيارة ينتفع بها، هذه ما تسمى إعارة، يقول عارتك ما تسمى، ما ليست هبة.
وإذا توفي شيخ
الواحد، إذا قال إيش أعارتك إعارة تنتفع بها هذه السيارة تنتفع بها أو هذه الدار تسكنها سنة أو سنتين لأنه فقير، هذه منحة، هذه مثل ما جاء في الحديث إن قال 40 خصلة أعلاها منحة العنز، من واحدة عمل بواحدة منها وجاء ثوابها وتصدق، ما من رجل يعمل فيها وجاء ثوابها وتصدق موعودها إلا أدخله الله الجنة، منحة العنز، يعطيه عنز يتمنى أن يشرب لبنها، أو يعطيه نخلة يأكل ثمرها مع الناس، أو يعطيه سيارة منيحة يمنحه يشتغل فيها، فقير يعطيه السيارة يشتغل فيها شهرين ثلاثة أربعة حتى يحصل رأس مال أو سنة ثم يردها عليه، أو فقير يعطيه دارة يسكن ولا يأخذ منه أجرة، هذه إعارة، هذه يعني صدقة مؤقتة، ما قال عمرتك حياتك، نعم، ما ليست هبة، ما وهب له العين له، لكن أعطيه أنت بالثمر، نعم.
أحسن الله لك. قال فصل في اللقطة، قال وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها،
نعم،
وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها.
اللقطة هي المال الضائع، المال الضائع يجده الإنسان، هذا في تفصيل، إن كان شيء يسير فله التقاطه، هو أن يرى اللقطة هي المال الضائع الذي تتبعه همة أوساط الناس، تتبع همة أوساط الناس، أما إذا وجد شيئا يسيرا لا تتبع همة أوساط الناس فلا له التقاطه، مثل العلم له بالحبل يجد فيأخذ، والبيضة، ومثل أن يقول خمسة ريالات، ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة ريالات، ما تتبع همة أوساط الناس في المجتمع الآن، إلى العشرة كل هذا الشيء يسير تعطى الصبيان، هذا له أن يأخذه ولا يعرفه. النوع الثاني اللقطة التي تتبع همة وساط الناس، وجد مثلا، وهي أنواع، قد تكون دابة، عنز أو شاة، أو وجد مثلا دراهم 500 1000 2000، هذه لقطة لا بد من تعريفها، نعم. وإلى عاد
وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها.
نعم.
وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها.
نعم. إذا وجد لقطة في موات أو طريق له أخذها وله تركها. له تركها لأن حتى لا يلتزم بها، يتركها حتى يجدها ربها أو حتى يأخذها شخص يقوم بحقوقها. وإذا كان يثق من نفسه فله أن يأخذها، وعليه بعد ذلك أن يسجل العلامات، يسجل إذا كان الدراهم عدد الدراهم كم فيها، يسجل العفاص وهو الغلاف الموجود فيه، ويسجل الوكاء الرباط إذا كان في كيس اللي تربط به، ثم يعرفه السنة في مجامع الناس وباب المساجد على حسب العادة. فأول ما يجدها كل مثلا كل يوم، ثم كل جمعة، ثم كل شهر. فإذا مضت سنة ولم يأتي أحد فإنه يملكها بنية دفعها إلى صاحبها لو جاء يوم من الدهر وعرف الأوصاف. نعم. يعني أرض ميتة ما فيها سكن، صحراء. نعم.
عفى الله. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء.
إيش؟
وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء.
وجد في طريق، إذا وجد لقطة في طريق إيش؟
في موات أو طريق فله أخذها أو ترك.
نعم. وحي. وإذا أخذها وجب عليه أن يقوم بحقوقها. نعم.
عفى الله. وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها.
نعم.
قال عفى الله عنك. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. وعاءها.
وعاءها الكيس اللي فيها والغلاف اللي فيه. نعم.
وعفاصها
كذلك، العفاص كذلك الشيء اللي تكون فيه قريب من الوعاء. نعم.
ووكاءها،
وكاءها الرباط والحبل اللي تربط به. نعم.
وجنسها،
جنسها يعني هل ذهب أو فضة، مثلا إذا كانت الأوراق النقدية على من فئة 500 أو من فئة 100 أو من فئة 50 سجلها.
من فضلك اقلب الشريط.
وجنسها،
جنسها يعني هل ذهب أو فضة، مثلا إذا كانت الأوراق النقدية على من فئة 500 أو من فئة 100 أو من فئة 50 سجلها. نعم.
وعددها،
وعددها كم العدد، الجنس مثلا كم فئة، فئة 500 ولا فئة 100 ولا منوعة، والعدد عددها كم، 1000 2000 3. نعم.
ووزنها،
ووزنها هذا يحتاج إلى ميزان، إذا كان ذهب وفضة يزنها، مسألة الوزن هذا يكفي، ما لا يحتاج إلى دليل، إذا عرف جنسها وعددها يكفي. إشكال على وزنها تكلم عليه الشارع. والأصل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يزيد بن المبعث، اعرف عفاصها ووكعها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. اعرف عفاصها ووكعها، عفاصها الوعاء ووكاء الرباط. نعم.
قال عفى الله عنك. ويحفظها في حرز مثلها.
نعم. إذا أخذ اللقطة احفظها في حرز مثلها، إذا كانت تراهم الصناديق تحفظ، وإذا كانت بهيمة تحفظ مع البهائم في الحضائر. نعم.
قال أحسن الله إليك. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد.
نعم.
وفي الموضع الذي وجدها فيه.
نعم.
فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
نعم. يعرفها سنة في المكان الذي وجدها فيه، وفي عند أبواب المساجد، مكان مجامع الناس، يمكن في هذا الزمن يعلن عنها في الجريدة، لكن هذا يحتاج إلى يعني الجريدة يحتاج إلى دفع شيء من المال. ثم بعد ذلك يملكها بنية الضمان، يسجل الأوصاف، إن جاء صاحبه يوم من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه، وإلا فهي له. نعم. إذا فرط أضمنها، إذا فرط عاد أضمنها.
ولو نسي شيء من وزنها.
نعم. كذلك إذا تركها حافظ دراهم وضعها في غير الصناديق ثم أخذت يضمنها إذا فرط. نعم. نعم هذا شيء آخر. نعم. يحتاج. نعم.
قال عفى الله عنك. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
نعم.
قال عفى الله عنك. وجملة اللقطة أربعة أضرب.
نعم.
أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، وهذا حكمه.
نعم. الذهب والفضة هذا يبقى على الدوام، هذا يحفظه عنده، ما يحتاج أكل ولا شرب، يحفظه عنده حتى يأتي صاحبها، حتى تمضي سنة، فإن مع ضبط الأوصاف، فإن جاء صاحبه ولا فهي له، فإن جاء صاحبه من الدهر دفع إليه، وهذا حكمه بس.
نعم.
ما يبقى وهذا حكمه إيش؟ إشكال عليه الشارع وهذا حكم، يعني هذا حكم الدوام والبقاء، هذه أنواع اللقطة. نعم. ما يبقى مثل الذهب والفضة. نعم.
قال عفى الله عنك. والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
نعم. الشيء الذي لا يبقى مثل وجد خبز وجد خلص الطريق هذا ما يبقى، فهو مخير بين أن يأكله ويسجل القيمة أو يبيعه ويحفظ القيمة. إذا جاء صاحبه دفع له القيمة، الخبز يخرب أو فاكهة، وجد صناديق طماطم أو ما أشبه ذلك من الصندوق مثلا، هذا ما يمكن تبقى، هذا يبيعها ويحفظ ثمنها. وإذا كان قال يأكله ينتبعه، أو إذا كان عنده عمال وينفقها يسجل قيمتها، يأكلها ويسجل قيمتها أو يبيعها ويحفظ ثمنها. نعم.
قال عفلنك: والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج.
نعم.
كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
نعم، ما يبقى بعلاج، يبقى مع العلاج، فهذا إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، وإما أن يجففه إذا كان تمر رطب يكون يابس، هذا قبل أن تجد الثلاجات، الآن يقول يوقف الثلاجة، وقف الثلاجات والفريزرات إذا كان ما يكلف، وإذا كان يكلف يبيعه. نعم.
قال فرانك: والرابع ما يحتاج إلى النفقة.
نعم.
كالحيوان وهو ضربان.
نعم، الضربان ما يحتاج إلى نفقة، لابد ينفق عليه، وهو نوعان. نعم.
وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو مخير فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه.
نعم، هذا الحيوان نوعان، نوع لا يمتنع بنفسه كالشاة فإنه مخير بين أن يتركها مع غنمه وينفق عليها تطوع تبرع، أو يذبحها ويأكلها ويسجل ثمنها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والنوع الثاني الذي يمتنع بنفسه، يمتنع مثل الإبل، لما سأل النبي عن ضالة قال: دعها معها سقاء واحد أو تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، فالبعير يتركه، لا ليس لها أن يأخذها، هي تذهب بنفسها تأكل وتشرب، اللهم إلا إذا وجدها في مكان في مكان مسبعة تجمع عليها السباع، هذا معروف من النصوص الأخرى، أو في مكان سراق يسرقونها ينقلها إلى مكان آمن ويتركها. نعم. والنوع الثاني إيش؟ خلوا كمل. نعم.
قال فرانك: والرابع ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان.
نعم.
حيوان لا يمتنع بنفسه.
نعم.
فهو مخير فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه.
كالشات يعني. نعم.
أو بيعه وحفظ ثمنه.
طيب.
وحيوان يمتنع بنفسه.
كالإبل كالبعير. نعم.
فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.
وهذا لا صحيح، كيف يجد في الحضر يخير بين أن يأكله ويبيعه؟ باب أولى، إذا وجد في الحضر، إذا وجد في البلد يتركها، يجده أقرب شيء يجده صاحبها، بعير وجده في البلد يأخذها، اشكال عليها.
قال عفوا عنك: وإن كان الالتقاط
في الحضر
في العمران تخير بين خصلتيه فقط على الصحيح.
لا لا،
الإمساك والبيع.
الصواب أنه لا يأخذها، يعني يقول الرسول دعها، باعها حذاءها وسقاها، هذا إذا كانت في البرية يتركها، وإذا كانت في البلد يأخذها.
قال عفوا عنك: وإن وجدها في العمران أو قريبا منها جاز أخذها للحفظ، وهل يجوز أخذها للتملك؟ فيه خلاف، قيل لا يجوز لإطلاق الخبر.
الصواب لا يجوز، الرسول قال لا يأخذها، دعها باعها سقاها وحذاءها، هذا صادم النص، يأخذها للحفظ، إذا جاء صاحبها وأخذها يحفظها، يبحث عنها ما وجدها، إذا حفظها معه ضيعها على صاحبها، يعني هي موجودة حول العمران، يأخذها يحفظها يغلق عليها حتى إذا جاء صاحبها يعمي عليه ما يدري أين هي، ما يصلح. نعم.
قال فرانك: والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك، فربما ضاعت على مالكها بأخذ خائن، بخلاف البرية فإن طرق الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء، وهذا المعنى مفقود في العمران، ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمان.
هذا التعليل علي مصادم للنص، هذا التعليل مصادم للنص، الرسول دعها لما سأل عن ضالة الإبل أحمر وجهه قال دعها دعها ما أخذ أو سقاها ترد الماء وتأكل الشيء.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل في اللقيط، وإن وجد لقيطا بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.
اللقيط هو الطفل المنبوذ، الطفل المنبوذ في طريق أو في مسجد ليس له أحد، يجد الطفل منبوذ مرمي عند باب المسجد، هذا ليس له أب، هذا ليس له أب، يجب على المسلم أن يأخذه، يأخذ أحد المسلمين يتبرع ويربيه ويكفله ولا يترك يموت هذا نفس. فإذا تركها الناس كلهم أثموا قتلوا هذا النفس. وجد طفل في حي أو في حارة أو في مسجد وتركوه يبكي حتى مات يأثموا كلهم، يجب عليهم أن يأخذوه. وإذا أخذ واحد سقط على الباقي، سقط الواجب على الباقي، فرض كفاية. يجب على واحد يأخذه ويربي هذا الطفل أو الطفلة ويقوم بكفالته ويسميه عطاء الله ابن هبة الله، ويعلم ويدرس ولا ينسبه إلى نفسه ولا إلى أولاده ولا يضيفه إلى بطاقته ولا إلى عائلته حتى لا يترتب على ذلك مفاسد، إنما يقوم بتربيته وكفالته. والآن وجد الآن المدارس الاجتماعية تقوم بالحضانة الآن تبع وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. فإذا هذا هو الطفل، هذا يسمى اللقيط. أعيد الكلام.
قال عفى الله عنك، وإن وجد لقيط بقارعة الطريق
يعني في أثناء الطريق في الطريق أو في المسجد. نعم.
وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.
نعم كفاية. إذا ترك الجميع أثموا، وإن أخذ واحد سقط. نعم صبر. نعم.
قال عفى الله عنك، ولا يقر إلا في يد أمين.
نعم لا يعطى إلا أمين. إذا أخذ الإنسان لعاب الإنسان يضيعه معروف فلا يقر في يده، لا بد يكون أمين ثقة. نعم
أحسن الله عليك. قال فإن وجد معه مال، فإن وجد معه مالا أنفق عليه منه الحاكم، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال.
يعني إذا وجد معه مال فإنه ينفق عليه من هذا المال. أحيانا يكون لقيط يصير معه يجعل معه دراهم يأخذ هذه الدراهم ينفق عليه منها، وإن لم يكن له مال ينفق عليه من بيت المال، أو يتبرع أحد الناس ينفق عليه لوجه الله. والواقع الآن اللي يأخذ هو الذي يتبرع بالنفقة عليه. والآن فيه مدارس الآن خاصة له أو محاضن خاصة للقطاع. نعم
أحسن الله عليك. فصل في الوديعة. الوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها.
الوديعة يعني كان يعطي شخصا مالا أو شيئا يكون وديعة عند أمانة، يستحب أن يقبلها إذا كان يجد من نفسه الكفاية فلا بأس أن يقبل الوديعة، وإن كان يخشى أنه لا يقوم بها فلا يقبلها. إذا قال أعطيك هذه وديعة، هذا الكتاب أو هذا المال، إذا كان يجد من نفسه القدرة على الكفاية، وإذا كان لا يستطيع قال يا أخي ما أستطيع أن تجعل عندي وديعة. ولا سيما في الأسفار، بعض الناس في الأسفار يقول أنا سأذهب إلى كذا خل هذا عندك، وقد يكون هو مسافر مثله أو يأتي في مكان قرب المسجد الحرام ويقول اجعل هذا عندك أنا بروح ساعتين ثلاث، وهو لا يستطيع فلا يقبله إذا كان بضيعه. نعم إذا كان يستطيع فلا بأس. نعم. والوديعة إيش هو الوديعة؟
والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها.
نعم قبول لمن قام بالأمانة، أما من لم يقبلها فلا يقبله يعتذر. نعم كمل.
ولا يضمن إلا بالتعدي.
لا يضمن إلا بالتعدي، إذا أعطاه ثقة ثم فرط تعدى أو فرط فإنه يضمن، ضيعها مثلا أو راح وتركها أو جعلها في مكان غير آمن فإنه يضمنها. أما إذا حفظها مثلا كان عندها ولكن ضاعت قضاء القدر وما فرط، حفظها بما يأخذ به ماله ولكنها فقدت منه فلا يضمنها، تلفت على صاحبها. نعم ولا يضمنها إيش؟
ولا يضمن إلا بالتعدي.
نعم.
قال أحسن الله إليك، وقول المودع مقبول في ردها على المودع.
نعم إذا قال أعطني الوديعة اللي أعطيتك فقال أعطيتك إياها، أعطيتك إياها بالأمس، فقال لا ما أعطيتها إياها، فيقبل قول المودع لأنه أمين. المودع أمين لأنه أمينه، فقول قوله لأنه مؤتمن، والمؤتمن يقول قوله إيش ويقبل. أعد العبارة.
قال أحسن الله إليك، وقول المودع مقبول في ردها على المودع
لأنه أمين. نعم.
قال أحسن الله إليك، كتاب الفرائض والوصايا.
بارك الله.
هل يجب عليه
أن يجب من نفس الفرائض؟ نعم لا الوجوب لا. إيه ما عندك هذا؟ ها؟ قال إيش؟
قال عفى الله عنك، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها.
وإذا قبل وعليه أن يحفظها.
قال عفى الله عنك، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها.
نعم.
وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنا.
نعم، عليه أن يحفظها في حرز مثلها. إذا كانت مثلا دراهم يحفظها في الصناديق، فإن جعلها في مكان أمام الداخل والخارج فإنه يحفظها، فإنه يضمنها لأنه ضيع. وكذلك إذا كانت الدابة يحفظها في الحرز، يجعلها مع الغنم في الحظيرة، فإن تركها في الشوارع يضمنها لأنه مفرط. وإذا طالب المودع قال أعطني وديعتي، قال طيب بس أنا مشغول الحين، وصار يطالبه حتى مضت أسبوع أسبوعين ثم تلفت، فهل يضمن؟ لأنه أخرها بعد طلبها. قال أعطني الوديعة أنا محتاجة، قال أنا مشغول أصل علي أسبوع أسبوعين ما عندي فراغ أعطيك الوديعة، ثم تلفت. في هذه الحالة فإن نضمنها لأنه أخرها عن وقت الطلب، طلب حقها نعم ربها.
قال في الحاشية أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال مغني المحتاج.
نعم، في بيت المال لا شك، بيت المال يقوم حاجة مسلم، وإذا تبرع أحد بقيام نفقته كما هو واقع فلا بأس. والآن في بيت المال حضانها الآن نقطة تبع الوزارة الشؤون الاجتماعية. لقيط لقطة، اللقيط ولا اللقطة الشيء لا يسبه إلى نفسه ولا أرضع، أرضع يصير ولده من النسب، هو ولده الرضع يصير يثبت الرضاع ولكن ما ينسبه إليه، ما ينسبه إليه. إذا رضع في الحولين ثبت المحرمية، محرمية الرضاع. نعم. وإذا لم يرضع فلا محرمية. نعم، نقطة الحرم هذه ما تملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط نقطة ولا لمنشد، يعرفها مدى الدهر، هذه من خواص الحرم. ولكن الآن وجد الآن لجنة الآن تستقبل المفقودات من جهة الصفا في المسجد الحرام، خلف الصفا من هناك لهم مكتب المفقودات، فإذا سلمها إليهم فإنه يكون في راحة له. نعم. لا شيء يسير، كما سبق الشيء يسير لما تتمهمة وسط الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا.
جمع فريضة تطلق على فريضة على المكتوبة، صلاة المكتوبة، الأمر المفروض على الأمر المؤكد، والوصايا جمع وصية أيضا تطلق على الأمر المؤكد، والفريضة تطلق على الشيء المفروض الواجب الذي أوجبه الله، تسمى الصلاة فريضة، والزكاة فريضة، والحج فريضة، ومراد هنا مسائل الميراث. نعم، والوصية تطلق على الأمر المؤكد. نعم، والوارثون من الرجال.
أحسن الله عليك. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق، والوارثات من النساء.
هذا الوارث من الرجال 10 على سبيل الاختصار، وخمسة عشر على سبيل البسط: الابن، الأب، والجد، والابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. 15 على سبيل البسط، وعلى سبيل الاختصار 10 كما ذكر المؤلف، 10 على سبيل الاختصار، 15 على سبيل البسط. وإذا اجتمعوا كلهم ورث منهم 3، اجتمع 15 مات ميت عن هؤلاء يرث منهم 3، يرث منهم، ولا بد أن تكون زوجة مثلا توفيت تركت هؤلاء، يرث الأب والزوج والابن. الابن إذا ماتت امرأة عن هؤلاء 15 ورثها 3، زوجها له الربع، وأبوها له السدس، وابنها له الباقي تعصيب. نعم،
صلى الله عليك. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن، والأم والجدة، والأخت والزوجة والمولاة المعتقة.
إيه البنت؟
البنت عفى الله عنك، وبنت الإبن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة.
والأخت يعني من جميع الجهات، هذا على سبيل الاختصار سبع، وعلى سبيل الوصف عشر. فالنساء على سبيل الوصف سبع، وعلى سبيل الاختصار سبع، وعلى سبيل الوصف عشر. البنت وبنت الإبن والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. عشر نساء على سبيل الاختصار. وإذا اجتمعنا، إذا اجتمع هؤلاء العشر من يرث منهن؟ سنو توفى رجل، توفى رجل عن هذه النساء، من يرث منهن؟ ثلث الزوجة والبنت والأم، والباقي للأخت الشقيقة، إن بقي شيء. ها مات ثلث البنت، البنت مقدمة عليها، ثلث معها تكون الثلثين، إن بقي شيء. لكن هل يبقى شيء؟ الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأم لها الثلث. هل بقي شيء؟ ها الزوجة الثمن، والبنت والأم السدس، والبنت لها النصف. نعم لو بقي شيء تقول بنت الابن تكون السدسين. نعم يفرض لها معها، يفرض لها معها الابن، تتزاحم يفرض لها، تتزاحم يفرض لها تكون بنت الابن تكون الثلثين. الأم الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، تكون أربعة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، ومن لا يسقط بحال خمسة، الزوجان والأبوان وولد الصلب.
يعني هؤلاء الخمسة لا يسقطون أبدا، الزوج ما يسقط أبدا، إذا مات زوجته فلا بد أن يرث، ما يسقط أحد. وكذلك الزوجة إذا مات زوجها لا بد أن ترث، إلا إذا كان في مال عن موالي الإرث ويرق الغصب باختلاف الدين، لكن ما يحجبهم أحد من الورثة. والأبوان، الأب ما يسقط والأم لا تسقط، والابن من الصلب، ولد الصلب يشمل الابن والبنت، الابن لا يسقط والبنت لا تسقط أبدا. هؤلاء لا يسقطون، الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت، ستة لا يسقطون. إذا وجدوا في الورثة لا بد أن يرثوا، إلا إذا كان تصف الواحد بمانع من موانع الإرث وهذا قتل اختلاف الدين. نعم
صلى الله عليك. قال ومن لا يرث بحال سبعة، العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين.
نعم هؤلاء السبعة لا يرثون مطلقا.
أحسن عليك. قال العبد
العبد لأنه مال لسيده يباع واشترى، فلا يرث، لا يرث ولا يورث لأنه مال هذا العبد. نعم
والمدبر
الذي علق سيده موته، عثه على موته، ثم مدبر لأنه يعتق عن دبر، عن دبر الحياة، إذا قال له أنت عتيق إذا مت، فهذا لا يرث مدبر. نعم والثالث
وأم الولد
كذلك الأمة التي استولدها سيدها كذلك لا ترث وإن كانت تعتق الموت. نعم
والمكاتب،
فالمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال نجوم يدفعها منجمة، ما بقي عليه درهم فهو قن، لا يزال عبدا فلا يرث. نعم
عليك. والقاتل،
القاتل لأنه اتصل بمال من موانع الإرث، فالقاتل لا يرث على أي وجه كان، سواء كان عمدا أو خطأ سد للذريعة، ولو كان خطأ فلا يرث القاتل. نعم
والمرتد،
كذلك المرتد لأنه مخالف للدين. نعم هؤلاء لا يرثون بحال مطلقة. نعم
قال وأهل الملتين عفى الله عنك.
طيب وأهل الملتين كذلك لا توارث بين أهل الملتين، بين اليهود والنصارى، بين المجوس والوثنيين، هذا على مذهب الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أن أهل الملل يتوارثون، أهل الملل يتوارثون لأن الملل ملل الكفر كلها ملة واحدة، الإسلام ملة والكفر ملة واحدة، فتتوارث الملل، اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم، أما في الإسلام فلا يرث الكافر، لا يرث المسلم، لكن أهل الملل يتوارثون. وقيل أن الملل ثلاثة، المسلمون رواية عن الإمام أحمد أن الملل ثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية. نعم الأقرب أنهم الكفر كل أمة واحدة. نعم
الوارثين في غرق أو حرق أو هدم ودهن الأسبق.
لا هذه مسألة فيها خلاف، الغرق والهدم هل يتوارثون؟ فيها خلاف. من العلماء قال يتوارثون، يورث كل واحد من الآخر من تليد ماله دون طريفه، يعني يرث كل واحد الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من صاحبه الجديد، هذا أقول. وقيل لا يتوارث، هذه مسألة خلافية، هذه ما ذكرها لأن فيها خلاف. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، على هذا الترتيب.
نعم هذا في بيان قرب العصبة من الميت. أعد: وأقربه أقربهم الابن، الابن الصلب. وقيل أقرب الأب، أقرب الورثة إلى الإنسان ابنه من الصلب. نعم.
قال أحسن الله عليك: وأقرب العصبة الابن.
نعم.
ثم ابنه،
ثم ابن الابن. نعم.
ثم الأب، ثم الجد،
ثم الأب، ثم الجد. وقيل أقرب العصبة الأب، ثم الجد، ثم الابن، لأن الابن لأن هذا هو لأنه فرع الإنسان، ابنه فرعه. وقيل أقربه الأب لأنه أصل، هذا أصل وهذا فرع. وقيل أنه على حد سواء، قول أنه على مرتبة واحدة قول قوي، هذا أصلك وهذا فرعك، مرتبة واحدة، هذا الأصل وهذا الفرع. نعم. لأن الأصل، لأن أصل، لأنه لأن الجد هو أصل الأب، والابن أصل الأب. نعم.
عفى الله عنك. ثم الأخ للأب والأم.
نعم. وهو ثم الأخ الشقيق، لأنه يدري الجهتين، الأمومة والأبوة. نعم.
أحسن الله عليك. ثم الأخ للأب.
ثم الأخ من الأب، لأنه يدري بجهة وجهة واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. ثم ابن الأخ للأب والأم.
نعم. ثم ابن الأخ الشقيق، لأنه يدري بجهتين. ثم ابن الأخ للأب، لأنه يدري بجهة واحدة. نعم.
ثم ابن الأخ للأب.
نعم. كذلك.
ثم العم.
ثم العم الشقيق، ثم العم، نعم الشقيق،
على هذا الترتيب. ثم ابنه.
نعم. ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ترتيب هكذا. نعم.
أحسن الله عليك. ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق.
نعم. إذا عدمت العصبات ولم يجد للميت عصبة، لا أبوة ولا جدودة ولا بنوة ولا أخوة ولا عمومة ولا أبنائهم، يرث المعتق، المعتق الذي أعتقه، إذا كان رقيق وأعتقه سيده، فالسيد يرث. ثم فإذا لم يجد السيد ورث عصبة السيد، مثل عصبة ابن المعتق، ثم ابن المعتق، ثم أبو المعتق، وهكذا عصبات المعتق مثل عصبة النسب. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة.
نعم.
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
نعم. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، يعني محددة. والفرض يطلق على معالم مثل الحز والقطع والتقدير، فله معاني. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، هذه الفروض المقدرة. النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس، هذا أسرع. النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو تقول النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذا هو المقدمة في كتاب الله. وهناك أيضا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، هو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي في العمريتين، وهي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذا ثبت بالاجتهاد، استدل فيه عمر رضي الله عنه، سمى بالعمريتين لأنه حكم في عمر. فإذا توفي شخص عن زوج، عن إيش؟ أنا؟ نعم، زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. إذا توفي عن زوج وأم وأب تكون مسألة إيش؟ من ستة، ما فيها أربعة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم تكون إيش؟ الثلث كم؟ اثنان، والأب يبقى الأب واحد، ستكون الأم تأخذ ضعف الأب، وهذا ليس معهود في الفرائض، معهود أن الذكر مثل حظ الأنثيين. فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه وقال نعطي الأم ثلث الباقي وهو واحد، والباقي الأب ثلثان، ففرض لها ثلث الباقي اجتهاد، لئلا تأخذ الأنثى ضعفي الذكر. وكذلك إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والأم إيش؟ نعم الأم إيش؟ ثلاث سدس، تكون إيش؟ ما يعني فيها سدس إيش؟ الأم لها السدس؟ لا الأم لها الثلث، وأربعة ما فيها ثلث فيها ربع، والثلاثة ما فيها ثلث وليس فيها ربع، فتكون من 12، من 12 للزوجة إيش؟ الربع ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ أربعة، كم الجميع؟ سبعة، والباقي لهم خمسة، فتكون الأم تأخذ أكثر، ففرض لها عمر رضي الله عنه ثلث الباقي، تكون الزوجة لها الربع ثلاثة، والباقي كم؟ تسعة، فرض لها عمر ثلث الباقي وثلاثة، والباقي ستة للأب، فهذا ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، ثلث الباقي، فتكون الفروض المقدرة ستة ثبتت بالنص، والسابع ثبت بالاجتهاد هو ثلث الباقي في العمريتين، وهي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
نعم، الربع فرض صنفين، فرض الزوجة فأكثر مع الولد مع أو ولد الابن، إذا وجد الميت ولد ابن أو بنت أو ولد ابن حجب الزوجة والزوجات، لأن الزوج إذا وجد للميت الميتة فرع وارث وهو ولد أو ولد فالزوج له الربع، فإن لم يكن فرع وارث فله النصف. أنت كان أنا بدأ بأهل الربع قال
نعم فلانك قال والربع فرض اثنين
والنصف النصف الأصل يقدم النصف، مش عندك لا النصف يقدم قبله، وأهل نشوف أهل النصف. نعم
قال عفى الله عنك أول ما بدأ عندي بالربع قال عفى الله عنك في الشرح قال عندي علم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة.
أهل النصف خمسة، إذا أهل النصف خمسة، الزوج والبنت ومثل الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء أهل النصف، اللي يرث النصف خمسة، خمسة أصناف، خمسة أشخاص، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يرث النصف بشرط إيش؟ بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، وهو ولد ميت أو ولد بني. والبنت ترث النصف بشرطين، شرط عدمي وهو عدم معصب وهو عدم وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وشرط شرطان إيش؟ عدميان، وعدم مشارك وهي أخوها. فالبنت ترث النصف إيش؟ بشرطين عدميين، عدم معصب وهو أخوها، وعدم مشارك وهي أختها. وبنت الإبن ثلث النصف لها الشروط، الشرطان السابقان عدم معصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم مشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والرابع إيش؟ الأخت الشقيقة، ثلث النصف لأربعة شروط، عدم معصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد. والأخت الأب ثلث النصف بخمسة شروط، عدم معصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من ذكر الوارث وعدم الأشقة والشقائق. نعم
أحسن الله عليك. قال اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة.
هذا المثل، هلا قرأ المثل. ها
كلام الشارح.
ها
كلام الشارح طبعا.
لا المثل قرأ المثل.
قال عفى الله عنك: فالنصف فرض خمسة، البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد.
نعم سبق. نعم
أحسن عليك.
بعد
قال: والربع فرض اثنين.
نعم
إذا لم يكن معه ولد
ولا ولد ابن إلا يكون فرع وارث، يقول فرع وارث وهو الولد ولد الميت ولد بنيه، ولد الميت ولد بنيه. نعم والربع. نعم
قال أحسن الله عليك: والربع فرض اثنين.
نعم
الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
نعم الربع فرض اثنين، الزوج إذا وجد الميت فرع وارث وهو ولد الميت وولد بنيه يكون الزوج له الربع، سبق أنه من أهل النصف إذا عدم، إذا عدم الفرع وارث صار من أهل النصف، وإذا وجد الفرع وارث صار من أهل الربع، يعني اشترط النصف فصار الربع. والصف الثاني الزوجة إذا عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد بنيه، الزوجة فأكثر ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث، وولد ليس وولد بنيه. نعم نعم. فلا يكون نصف ما ترك أزواجكم إلا من كل هؤلاء، هذا الشرط. الشرط الدليل هو هذا الدليل، قلت ولا يكون نصف ما ترك أزواجكم إلا من كل لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصل بها أوليه. نعم
أحسن الله عليك.
ها
قال والزوجة والزوجات مع عدم الحج.
نعم يعني عدم الحج يعني إذا بالحجب يعني إذا لم يكن إذا لم يكن والزوجة مع عدم إيش؟
قال والزوجة والزوجات مع عدم الحجب.
يعني عندك هكذا
أو الزوجات مع عدم الولد أو
ولد أحسن
أو ولد
مع عدم الولد أو ولد الابن أو مقصر الحجب يعني إن لم يحجبها، يمكن أحمل على إنه إن لم يحجبها الولد وولد الابن هو اللي يحجبها من الربع إلى الثمن. إشكال الشرع قال مع عدم الحجب.
ما ذكر شيخ.
طيب
قال عفى الله عنك والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن.
نعم الثمن أهل الثمن صنف واحد وهم الزوجة فأكثر بشرط وجودي وهو إيش؟ وجود فرع الوارث وهو ولد ميت وولد بني. قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهم، إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم
أحسن الله عليك. والثلثان فرض أربعة للبنتين. نعم. ولبنتي الابن.
نعم والأختين الشقيقتين والأختين الأب.
قال عفى الله عنك والثلثان فرض أربعة للبنتين ولبنتي الابن وللأختين من الأب والأم وللأختين من الأب.
نعم الثلثان أهل الثلث أهل الثلثين أربعة أصناف، البنت فأكثر، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين الأب فأكثر. فالبنتان ثلثان الثلثان بشرط عدم المعصب وهو إيش؟ هو أخوهن، بشرط العدم وعدم الصبر الخن، وبشرط وجودي وهو وجود المشارك لها وهي أختها، لا بد كلها مشارك. وبنت الابن كذلك ثلثان بشرط عدم المعصب وبشرط المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وبشرط عدم الوارث الفرع الوارث الذي هو أعلى منها وهن البنات. والأخوة الشقيقات أختان يرثان الثلثان بأربعة شروط: عدم المعصب وهو أخوهن، ووجود المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكور الوارث هو الأب والجد. والأخوات الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: عدم المعصب وأخوهن، ووجود المشارك وكلها مشارك ما تكون واحدة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. نعم
أحسن الله عليك. قال والثلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب.
نعم الثلث فرض اثنين الأم وولد الأم فأكثر، واثنان من ولد الأم فأكثر. إذن أهل الثلث مثلاً الصف الأول الأم، ثلث الثلث بشرط وجودي وهو وجود عدم شرط العدم وعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة أحد العمريتين، هذه الشروط الثلاثة: عدم الفرع الوارث وهو ولد ميت ولد ميت، وعدم وجود جمع من الإخوة وهم الثاني فأكثر، وعدم وأن لا تكون المسألة أحد العمريتين وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فإنها يفرض لها ثلث الباقي كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم والصنف الثاني الإخوة من الأم يرثون بشروط: الشرط الأول أن يكون الثالث أكثر، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. يعني الإخوة من الأم يحسبهم ستة، إذا وجد واحد منهم سقط الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إذا وجد واحد من الستة أسقط أولاد الأم. يجمعهم نقول أولا أن يكون اثنين فأكثر، ثانيا إيش؟ عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث يشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والثالث عدم الأصل لذكور الوارث هو الأب والجد. ثلاث شروط: أن يكون اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل لذكور الوارث. الستة اللي يحجبون ولد الأم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. نعم
حسن الله. قال والثلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب.
نعم.
قال وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء.
نعم ولد الأم تساوون، الذكر والأنثى سواء، ليسوا كالإخوة الأشقة والأبناء لذكر فرض الاثنين، لا ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم
أحسن الله إليك. قال والسدس فرض سبعة.
نعم
للأم مع الولد أو ولد الإبن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات وللجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت من الأبي مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وهو فرض الجد مع عدم الأب، وللواحد من ولد الأم.
السدس فرض سبعة أصناف، فرض سبعة أصناف. الأول الأم، ثالث السدس شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الأخوة. إذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الأخوة فهنا ثالث السدس، هذا الأم. نعم،
للأم مع الولد أو ولد الابن.
نعم، وهذا فرع الوارث إذا وجد فرع الوارث أو وجد جمع من الأخوة. نعم،
أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات.
نعم، جمع من الأخوة، والمراد بالجمع في الفرائض الإثنان فصاعد. نعم، والثاني
وللجدة عند عدم الأم.
نعم، ثالث جدة، ثالث السدس بشرط العدم وهو عدم وجود الأم والأم، فإن وجدت الأم فلا ثالث. نعم،
عفى الله عنك. قال أحسن عليك، ولبنت الابن مع بنت الصلب.
نعم، ثالث بنت الابن، ثالث السدس بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وعدم مشاركه وهو أختها، ونعم بنت الابن، وثانيا أن تكون مع صاحبة النصف، أن تكون مع صاحبة النصف وهي البنت، تكون ثالث إيش؟ تكون بنت الابن ثالث السدس بهذه الشروط، ثالث السدس بشرط إيش؟ ها؟ عدم إيش؟ عدم المعصب، لا المشارك لا بأس، لو كان المشارك ثالث مع السدس معه، وعدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، فإنها لا ثالث السدس إلا معها، تكون مع بنت وارثة النصف، فثالث مع السدس تكون الثلثين. نعم،
عفى الله عنك. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم.
كذلك الأخت من الأب ثالث السدس بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وبشرط عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقاق إلا صاحبة النصف وهي الأخت الشقيقة، فإنها لا ثالث السدس إلا معها. نعم،
وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن.
نعم، هذا كم ترتيب؟ الخامس.
الأب،
الأب يرث السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وهو ولد الميت أو ولد بنيه. نعم،
أحسن الله عليك. قال وهو فرض الجد مع عدم الأب.
كذلك السابع الجد يرث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأب. نعم،
وللواحد من ولد الأم.
طيب السابع ولد الأم، الأخ من الأم يرثه بشروط، بالشروط السابقة عدم الفرع أن يكون منفردا، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، لأن يسقطه واحد من ستة، ستة يسقط ولد الأم، الابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن. نعم،
قال أحسن الله إليك، وتسقط الجدات بالأم.
نعم، تسقط الجدات من جميع الجهات بالأم، لأن يرث من الجدات ثلاثة، الجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أب الأب، وإذا وجدت الأم أسقطت الجدات الثلاث كلها لا يرث معها، وإذا ترث الجدة ترث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأم. طيب وإذا اجتمع جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب من يرث؟ إذا تساوينا في الدرجة يكون السدس بينهن، عند الحنابلة قد يرث ثلاث جدات، جدة من قبل الأم، أم وأم أب وأم أبي أب، فيكون السدس بينهن ثلاثا أثلاثا إذا تساوينا في الدرجة، ومن قربت منهن فهو لها، إذا وجدت جدة أم وأم أبي أب، أم وأم أبي أب، فجد من قبل الأم هي للثالث السدس لأنها أقرب، وإذا استوينا في الدرجة أم الأم وأم الأب، جد من قبل الأم وجد من قبل الأب، يكون السدس بينهم نصفين. وذهب الشافعية إلى أن الجد من قبل الأم مقدمة أظن، وهي من قربت منهن فإنها يكون لها السدس، إلا إذا كانت من قبل الأم فإنها لا تسقطها القربة من قبل الأب، على خلاف في هذا، مسألة فيها خلاف. نعم، إشكال عليه الشارع، انتهى الكلام،
بقي عفانك. ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد وولد الابن والأب والجد.
قلنا نسقط ستة، الولد وولد الابن يشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، ستة تكون.
أحسن الله عليك. قال ويسقط ولد الأب بأربعة، بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم.
إيش ويسقط؟
ولد الأب بأربعة.
الأخ من الأب، ولد الأب، من هو ولد الأب؟ نعم، ولد الأب الأخت الأب هي اللي ثالث السدس، يسقط بأربعة. نعم، ها؟
قبلها ولد الأب والأم،
ها؟
يسقط يسقط ولد الأب والأم.
عندك الرقبة يسقط ولد الأب والأم.
قال هنا عفلان الأخ للأب يسقط بهذه الأربعة.
لا قبله
قبل عفل عنك ويسقط ولد الأم بأربعة.
إذا بعده ويسقط ولد الأب والأم.
قال بعده ويسقط ولد الأب بأربعة. قال الشارح والأخ للأب.
لا قبله يسقط ولد الأب والأم. ها يأتي هذا. طيب ما رتب هذا. طيب يسقط ولد الأب بإيش؟
قال عفل عنك ويسقط ولد الأب بأربعة بالأبي والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم.
نعم يعني عدم صار الوارث وعدم صار الذكور وعدم الأشقة والشقائق ثلاثة.
ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة بالابن وابن الابن والأب.
نعم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث وعدم أصل الذكور الوارث شرط على الفرع الوارث في الابن وابن الابن والأصل الوارث الأب والجد على الخلاف على خلاف. نعم
أحسن عليك. قال وأربعة يعصبون أخواتهم.
إشكال على الجدات سقط الجدات تكلم على الشارع.
قال عفو الله عنك وتسقط الجدات بالأم. قال اعلم أن الأمة تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب والله أعلم.
طيب والجدات كانت تكلم عن الجدات. الجدات من قبل الأم من قبل الأب قبل أب الأب القربة والبعدة
ما تكلم عنه.
طيب أربعة يعصبون أخواتهم إيش؟
قال أحسن الله إليك وأربعة يعصبون أخواتهم الإبن وابن الإبن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب.
أربعة يعصبون أخواتهم الإبن يعصب أخته وهي البنت فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك شخص عن ابن وبنت المركة من ثلاثة البنت واحد والابن اثنان. وكذلك ابن الابن يعصب أخته بنت الابن والأخ الشقيق يعصب أخته وهي أخت الشقيقة.
أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911